بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القسمة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الدعوة وكيفية الحكم فيها بدأ يتكلم عن القسمة، والمراد بالقسمة أي إفراز الأنصبة والأجزاء. فإن الناس أو الأشخاص إذا كانوا شركاء في مال معين ثم أرادوا إفراز ملك كل واحد منهم، بمعنى أن يكون شخصان شركاء شركة أملاك في عين، ثم يريد هذان الشريكان إفراز نصيب كل واحد منهما، فكيف يكون هذا الإفراز وكيف تكون هذه القسمة؟ هذا الذي نتكلم عنه الآن ويسمى بباب القسمة. والقسمة تارة تكون بحكم حاكم وقد تكون بغير حكم حاكم، فإما أن تكون بتراض من المتقاسمين، وإما أن تكون بفعل قاسم فيكون حكم القاسم حكم المحكم في الأحكام الذي سبق الحديث عن بعضه. إذن المقصود من هذا الباب باختصار: إذا وجدت شركة أملاك بين اثنين فأكثر ثم أرادوا إفراز نصيب كل واحد منهم، فكيف يمكن هذه القسمة؟ نعم.
قال: وهي نوعان، قسمة تراض وقسمة إجبار.
نعم. بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الشركاء إذا كانوا شركاء في ملك وأرادوا القسمة، فإن قسمة أموالهم نوعان أو بطريقين. القسمة الأولى تسمى قسمة التراضي، ومعنى كونها قسمة تراض أي لا يجوز الإجبار عليها، بل لا بد من اتفاق الشريكين عليها، فإن لم يتفقا فلا قسمة. النوع الثاني وهو ما يسمى بقسمة الإجبار، بمعنى أنه يجبر القاضي أحد الشريكين أو يجبر الشريكين على القسمة. وسيبين المصنف بعد قليل ما هي الأشياء التي تجري فيها قسمة التراضي وما هي الأشياء التي تجري فيها قسمة الإجبار.
قال: فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمد.
يقول الشيخ: إذا كان المال المشترك بين اثنين إذا قسم فإنه يترتب على قسمته ضرر، فإنه حينئذ لا يقسم المال إلا بالتراضي. وما المراد بالضرر؟ لفقهائنا قولان في المسألة. القول المشهور هو ما ذكره المصنف هنا، أن الضرر هو الذي ينقص قيمة العين المشتركة أكثر من نسبتها، فلو كانت العين قبل القسمة تعادل 100 فإذا قسمت إلى قسمين فإن النصف تعدل قيمته أقل من النصف، أقل من 50 ك30، فإنه حينئذ يكون فيها ضرر. هذا هو المعتمد عند فقهائنا وهو الذي مشى عليه المصنف. وقيل وهو قول الخرقي: إن الضرر هو كل قسمة لا ينتفع بالمقسوم كمال الانتفاع بأصله، ولكن المعتمد الأول وأن العبرة بالضرر ينظر للقيمة ولا ينظر للمنفعة. ثم ضرب المصنف أمثلة فقال: كحمام. المراد بالحمام هي الحمامات الشامية وغيرها التي تكون بيتا ثم يأتي الناس إلى هذا البيت فيستحمون فيه، وسمي حماما لأنه يخرج منه ماء حار وهو الحميم. إذن قوله كحمام أي الحمام الموضع الذي يستحم فيه ويكون دارا مستقلة. وأما في لساننا الآن فإننا نسمي الكنف وأماكن قضاء الحاجة حماما، ليس هذا هو المراد، وإنما مرادهم بيت وغرفة، يكون هذا البيت وهذه الغرفة لأجل أن يغتسل فيه ويؤخذ منه الماء الحميم، فقد يكون فيه بئر وقد يكون فيه غير ذلك. هذا الحمام أو الغرفة هذه إذا قسمت كان فيها شركاء، كان لها مالكان، فقسمت بينهما فإنه لا ينتفع بالحمام حينئذ، بل ستنقص قيمته كما لا الفرق البين، لأنه إذا لم ينتفع به كحمام نقصت القيمة، فحينئذ لا يقسم قسمة إجبار، وإنما يقسم قسمة تراض، لابد أن يتراضيا على أن يكون الأول النصف الأول والنصف الثاني، أما أن يجبر القاضي عليه فلا. قال: ودور صغيرة. المراد بالدور هي البيوت ومثلها الأراضين الصغيرة، فهذه الأراضين لو كان أو الدور الصغيرة إذا كانت ملكا لشخصين، فلو قسمت بينهما لواحد منهما نصف الأرض أو الدار والثاني له النصف الآخر، لنقول إنه نقصت قيمتها، فإنك تعلم أن الدور الصغيرة التي مساحتها 50 مترا كبيوت مكة القديمة مثلا، هذه لو أصبحت الملك بين اثنين لنقصت القيمة أكثر. تعلمون أراضي مكة القديمة بعض الصكوك على 50 متر وبعضها على 30 متر، لو كان صك الأرض 60 مترا لكانت قيمته أعلى، ولذلك لما قلت المساحة حينئذ نقول إنه يكون فيها ضرر بنقص القيمة. قال: وشجر مفرد، بمعنى أن يكون اثنان يملكان شجرة، فإن هذه الشجرة أو يملكان شجرتين فإنها إذا قسمت بينهما فيها نقص لقيمتها ولا شك، وهذا واضح. قال: وحيوان، لأن الحيوان إذا ذبح نقصت قيمته، فحينئذ لا يمكن فيه قسمة الإفراز إلا بالتراضي ولا يمكن الإجبار عليها. نعم.
قال: وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام.
نعم، يقول: وإن تراضيا على القسمة للدور الصغيرة أو للأعيان أو للشجر أو للحيوان فإنه حينئذ يقول تصح وتكون بيعا. فلو أن اثنين عندهما شاتان وهاتان الشاتان مختلفتان في الحجم، فتراضيا على أن يكون لكل واحدة من واحد منهما شاتا، فهذه قسمة لكنها قسمة تراض ولا يجوز الإجبار عليها، لأن الحيوان يختلف فليس الأول قيمته كقيمة الثاني. وهذا معنى قوله وحيث تراضيا صحت، أي صحت القسمة، لكن قال كانت بيعا، وهذا هو الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار، فإن قسمة الإجبار ليست بيعا وإنما هي إفراز، وأما قسمة التراضي فإنها بيع. قال شيخ: وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت في البيع من الأحكام، مثل خيار المجلس يثبت فيها خيار مجلس، فلكل واحد منهما الفسخ قبل التفرق من المجلس لحديث ابن عمر، كما أنه يجوز فيها كذلك الشرط، شرط الخيار وشروط الجعلية، سواء قلنا إنه يجوز شرط جعلي أو أكثر من شرط، كما أنه يجوز فيها أيضا أن يعلق الفسخ على شرط أو عوض، وهو الذي نسميه نحن بالعربون وهو من مفردات المذهب، كما أنه يجوز فسخه بالعيب، ويجوز فسخه بسائر ما يبيح فسخ العقود والبيوعات، ولذلك سميناه بيعا وليست إفرازا، فيجوز فيه ما يجوز في البيع من سائر الأحكام. نعم.
قال: وإن لم يتراضيا فدعا.
نعم، قال: وإن لم يتراضيا، أي وإن كانت العين مما لا يمكن الإجبار عليها. نحن نتكلم عن ما لا يقسم قسمة إجبار، وإنما يقسم قسمة تراض، قسمة تراض، فإن تراضيا على القسمة فالحمد لله، إن لم يتراضيا اثنان يملكان شاتين فأحدهما قال أنا أخذ شاتا وأنت تأخذ أخرى، فقال صاحبه لا أرضى، فإنه لا يجبر على هذه القسمة، لكن ماذا يفعل؟ نعم.
قال: فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما أجبر إن امتنع، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن.
نعم، يقول الشيخ: إلى إن الأموال التي تكون الملكة فيها مشاعة، يكون الملك فيها مشاعا ولا تجري فيها قسمة الإجبار وإنما قسمة التراضي، فإن لم يتراضي على القسمة وأراد أحد الشريكين إلى بيع العين فإنه يجبر عليها. وهذا معنى قوله فدع أحدهما شريكه إلى البيع، أي إلى بيع ما اشترك فيه كالشاتين معا، أجبر أي أجبر على البيع إن امتنع فيجبره القاضي. فتباع الأعيان المشتركة بينهما ثم تقسم القيمة بينهما، وتكون القسمة للقيمة قسمة إجبار لأنها إفراز. ومثله لو كان مشتركين في عين واحدة، وهذا معنى قوله فدع أحدهما شريكه إلى عبد إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما، أي من الأعيان غير المتعددة التي تكون بينهما فيها شركة أملاك. قال أجبر إن امتنع. قال فإن أبى، رفض أن يبيع ولو بالإجبار، قال بيع عليهما، أي يتولى القاضي بيع العين، بيع عليهما وقسم الثمن بينهما على نسبة الملك. وهذا الذي يفعله القضاة، فإن من كان شريكا مع آخر في عين لا يمكن إفرازها فإنه يرفع للمحكمة العامة بطلب الإفراز والقسمة، فيأتي القاضي للشريك فيقول تراضيا على القسمة، فيقول لا لا أرضى، فيقول له القاضي إذا المرحلة الثانية بيع الأرض أو العين أو السيارة أو المصنع أو نحو ذلك من الأعيان. فإن أبى قال لا أريد البيع، فحينئذ يبيعها القاضي عن طريق محكمة التنفيذ، فيصدر حكما ببيعها للضرر، لضرر الشريك أي ضرر الشركة بينهما، ثم ترفع لمحكمة التنفيذ، ومحكمة التنفيذ تشكل مزادا، ثم بعد ذلك تباع الأعيان سواء كانت سيارات أو أعيان أو بهائم أو أراضين أو غير ذلك، وتقوم المحكمة بقسمة الثمن بينهما قسمة إجبار، لأن الأثمان مما تدخله قسمة الإجبار.
قال ولا إجبار في قسمة المنافع.
إذا كان اثنان، انظروا معي في هذه المسألة، إذا كان اثنان يملكان عينا كبيت أو دابة أو سيارة ولم يريد قسمة العين، وقال نريد أن تبقى العين ملكنا لكونهم أخوين أو نحو ذلك، ولكنهم اختلفوا في قسمة المنفعة، فهل يجبران على قسمة المنفعة أم لا؟ بمعنى أن القاضي هل له الحق أن يدخل في قسمة المنفعة فيقول لهم، أي يقول للشريكين عليكم بالمهايئة، فلك العين شهرا ولك العين شهرا، أو لك أسبوعا ولك أسبوع. نقول إنه ليس للقاضي أن يجبر على قسمة المنافع، لأن قسمة المنافع هي التي تسميها الفقهاء بالمهايئة، بالمهايئة، واحفظ هذا المصطلح، المهايئة هي قسمة المنافع. القاضي لا يجبر على المهايئة ولا قسمة المنافع، والسبب قالوا لأن المهايئة عند العلماء نوع من أنواع المعاوضة، فهو مبادلة حق بحق، والقاضي ليس له الإجبار على ذلك، وإنما يجبر القاضي على قسمة الأعيان لا على قسمة المنافع. انظر ماذا يقول الشيخ، ولا إجبار في قسمة المنافع، وإنما فيها التراضي بين المالكين، وإنما يجبر القاضي في قسمة الأعيان. ثم فصل ذلك، يعني كيف يكون اقتسامهم للعين على سبيل التراضي وهو الذي يسمى بالمهايئة. قال
فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله، أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت، صح جائزا ولكل الرجوع.
نعم، يقول لو اقتسماها مهايئة بالزمن، اثنان يملكان دارا أو سيارة فاقتسماها بينهم، كل واحد ينتفع بالدار أو بالسيارة شهرا، نقول تصح هذه القسمة للمنافع، لكن يجب أن تعلم أمرين، أن قسمة المنافع جائزة في الابتداء وجائزة في الانتهاء. ومعنى قولنا إنها جائزة في الابتداء أي أن القاضي ليس له أن يجبر عليها، فلا تقع قسمة المنافع إلا جائزة في الابتداء. ومعنى قولنا إن قسمة المنافع جائزة في الانتهاء بمعنى أنه إذا دخل في قسمة المنافع جاز لكل واحد منهما فسخ هذه القسمة، وعدم إتمامها. وحينئذ فإننا نقول إن هذا الفعل جائز، وهذا معنى قوله صح جائزا. إذن فقوله جائزا أي جائزا باعتبار ابتداء العقد فلا إجبار فيه، وجائزا باعتبار منتهاه فإنه يجوز الرجوع فيه، وهذا معنى قوله ولكل الرجوع. هذا مثال المهايئة وقسمة المنافع باعتبار الزمان. وأما قسمة المنافع باعتبار المكان، بأن يكون شخصان يملكان دارين ملكا مشاعا، فيتفقان أو يملكان دكانين فيتفقان بينهما أن الدكان الأول انتفع به أنت والدكان الثاني ينتفع به الآخر، مع أن ملك الدكانين مشاع بين الشريكين، نقول هذه قسمة للمنافع على طريقة قسمة المنافع والمهيئة فإنه جائز وليس بلازم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. النوع الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض.
نعم. لا أنت. قال النوع الثاني مما يقسم، وهو الذي يقسم قسمة إجبار. وعندما نقول قسمة الإجبار فإننا نتكلم عن المقسوم وعن صفة القسم وعن صفة القسمة بينهما. ما الذي يقسم قسمة إجبار؟ ذكر المصنف أن الذي يقسم قسمة إجبار هو ما وجد فيه قيدان. القيد الأول قوله هو ما لا ضرر فيها، وتقدم معنا أن معنى الضرر على مشهور المذهب في القسمة أي أنه إذا قسمت العين فإنه لا تنقص قيمة المقسوم عن نسبته. فلو كانت العين قيمتها 100 فأخذ أحدهم نصفه فإنه لا تنقص عن 50، وهكذا. هذا القيد الأول. القيد الثاني قال ولا رد عوض، يعني فلا يرد عوض لأحدهما عن الآخر. مثال ذلك: لو أن اثنين يملكان عينا، وهذه العين يملكانها على التنصيف، أحدهما يملك نصفها والآخر يملك النصف الثاني، لكن هذه العين لا يمكن أن تقسم إلى قسمين، وإنما تقسم أثلاثا، فتقسم إلى ثلاثة أقسام ولا تقسم قسمين، لكونها مصنوعة من ثلاثة أجزاء أو لكونها ثلاثة قطع وليست قطعتين. فحينئذ نقول إنه لا بد من رد عوض لأحدهما. مثال آخر: لو أن اثنين يملكان شاتين، فإذا أخذ كل واحد منهما شاتا فلا شك أن أحد الشاتين أغلى من الثانية، فلربما أعطى من أخذ الغالية الآخر 10 ريالات أو أكثر أو أقل، فيكون فيها رد عوض. فنقول حينئذ ما دام فيها رد عوض فلا يكون فيها قسمة الإجبار، بل يكون فيها قسمة التراضي، إلا أن يمتنع من قسمة التراضي فيجبران على البيع لا على القسمة. وهذا معنى قوله وهي ما لا ضرر فيها أي في القسمة، وعرفنا معنى الضرر، ولا رد عوض. نعم.
قال: وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا، وهذا نعم. النوع ليس بيعا.
يقول الشيخ: وتتأتى أي قسمة الإجبار في أمور، منها أولا كل مكيل وموزون. عندما نقول في كل مكيل وموزون أي من جنس واحد، لا أن يكون يملكان مكيلا وموزونا من جنسين، بل يقسم ما كان من جنس وحده ويقسم ما كان من جنس آخر في غيره. وهذه مسألة دائما نكررها، أن المعتمد عند فقهائنا أن المثليات هي المكيلات والموزونات، ولذا فإنهم لا يرون قسمة الإجبار إلا في المثليات فقط. وحيث كان المشهور عندهم أن المثلي هو المكيل والموزون فقط دون ما عداه من المصنوعات والمعدودات، فإنهم خصوا الحكم هنا بالمكيل والموزون وحده. وأما على الرواية الثانية حيث يتوسع في المثليات حتى في المصنوعات، مثل هذه الكؤوس التي نشرب فيها الماء، دقة صناعة هذا الكأس مشابهة تماما للكأس الآخر الموجود عند برميل زمزم هناك، لا فرق بينهما. فحيث قلنا إن المثليات تدخل أيضا في المصنوعات، فنقول تجري قسمة الإجبار في كل المثليات. إذا أنا قصدي من هذا الكلام ما هو؟ أن تعبير المصنف بالمكيل والموزون مراده أي في المثليات، واكتفى المصنف بالإشارة للمكيل والموزون دون بيان المناط وهو المثليات، لأن عند المصنف والمذهب أن المثليات خاص بالمكيل والموزونات فقط، خلاف للرواية السنة التي عليها العمل القضائي عندنا، فإن المثليات أوسع من ذلك ومردها إلى العرف. ثم قال الشيخ وفي، فهنا أتى بحرف الجر ما يدل على أنه ليس من المثليات. قال وفي دار كبيرة، لانعقاد الإجماع على جواز قسمة الدار الكبيرة. فلو أن اثنين يملكان أرضا واسعة حجمها كبير، لنقول 1,000 أو 2,000 متر، وفي تقسيمها إلى قسمين أو ثلاثة، فإنه لا يضر في قيمتها، فنقول حينئذ يجري فيها قسمة الإجبار. هنا مسألة تتعلق بتغير الأحوال. الفقهاء تكلموا عن الدار الكبيرة والأرض الواسعة باعتبار زمانهم. في زماننا الآن ربما البلديات تمنع إذا خرج صك على دار أو أرض أن تفرز إلى صكين إلا بنظام مستقل يتعلق بالوحدات السكنية. وبناء على ذلك فنقول إن الأرض الواسعة والدار الكبيرة في وقتنا هذا، وأنا أتكلم هنا عن بلادنا، حيث منع قضاء وإجراء من إفرازها بصكين منفصلين، فإنه لا يجري فيها قسمة الإجبار. فلا يجري قسمة الإجبار إلا فيما يمكن إفرازه بصك، أي حجة استحكام منفصلة. وهذا يدلنا على أن ما ذكره العلماء في جزء كبير منه مبني على تقييد عرفي، وهذا مبني على الكلام المشهور عند أهل العلم أن لولي الأمر تقييد المباحات وتقييد وبعض التصرفات للمصلحة. قال ويدخل الشجر تبعا. سبق معنا أن الشجرة وإن كان متعددا لا قسمة إجبار فيه، وإنما فيه قسمة التراضي، لأن الشجر ليس من المتماثلات. لكن كما تعلمون أن من القواعد الكلية عند أهل العلم والتي تجري في أغلب أبواب الفقه أن التابع تابع، فحيث كان الشجر تابعا للأرض والأرض يجوز الإجبار على قسمتها فإن الشجر يدخل تبعا. نعم.
قال فيجبر الحاكم. طيب. أحد الشيء
قبل نسيت جملة، وهي قوله وهذا النوع ليس بيعا. كل ما كان من باب قسمة الإجبار سواء كان بحكم حاكم أو بغير حكم حاكم فإن هذا لا يسمى بيعا، وإنما يسمى إفرازا، وبناء عليه لا تترتب عليه أحكام البيع من وجود العيب، لأن العيب مشترك في العين كلها، أو من وجود الشروط الجعلية، أو التعليق على تعليق الفسخ على شرط أو مبلغ، وهو ما ذكرناه قبل، وهو ما يسمى بالعربون، وغير ذلك من الأمور فإنه لا يدخل فيه، ومثل خيار الشرط والمجلس. يقول الشيخ فيجبر الحاكم إذا ترافع إليه. قال فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع، بشرط أن يرفع شريكه إليه طلب الإفراز والقسمة. نعم.
قال ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما.
نعم. يقول الشيخ إن قسمة الإجبار لها ثلاثة أحوال، إما بحكم الحاكم فهو الذي يقسم، وإما أن تكون بينهما وحده ومن دخول طرف ثالث، وهذا معنى قوله ويصح أن يتقاسم بأنفسهما، ويجوز أن يدخل قاسما. قال وأن ينصب قاسما بينهما. وقول المصنف إنه يصح أن ينصب قاسم، أتى المصنف بلفظ المفرد وهو قوله أن ينصب قاسما، وهذا يدلنا على أنه يكتفى في القاسم أن يكون شخصا واحدا، ولا يلزم أن يكون فيه شخصان إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان القسمة تقتضي تقويما للعين مثل قسمة التراضي، فحينئذ لا بد من أن يكون قاسمين اثنين، لأن التقويم لا بد فيها من اثنين ولا يكتفى بواحد. نعم.
قال ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة.
قال ويشترط أي في القاسم إسلامه، أي يكون مسلما، وعدالته أي عدالته الظاهرة والباطنة لأنه مخبر، وتكليفه أي بالغا عاقلا. قال ومعرفته بالقسمة لأن هذا من باب العمل، ومن شرط العمل لابد أن يكون الشخص عالما بما يعمله. نعم.
قال وأجرته بينهما على قدر أملاكهما.
نعم. قال وأجرة القاسم إن لم يكون قد اتفق على شيء معين، إن كان قد اتفق أنها على أحدهما، أو قال القاسم إني متبرع بذلك، فإن أجرته التي نص عليها ابتداء أو أجرة مثله إن لم يكن قد نص عليها ابتداء تكون بينهما على قدر أملاكهما، فمن كان مالكا للثلثين يدفع ثلثي الأجرة، ومن كان مالكا للثلث دفع ثلث الأجرة. وهنا فائدة لغوية، يقول العلماء إن أجرة القاسم تسمى قسامة، تسمى قسامة. وأنا أسأل الآن مقارنة بالدرس قبل الماضي أو قبل الماضي، ما الفرق بين القسامة والقسامة؟ والفرق بينهما من حيث اعتبار الشكل ضمة وفتحة، ولكني أسأل عن الفرق بينهما من حيث المعنى. القسامة بالفتح هي الحل يمين أيمان، وتكون في الجنايات، وأما القسامة فإنها مال، مال، وهي الأجرة التي تعطى للقاسم. ولذا فإن العناية باللفظ وضبطه مهم جدا لطالب العلم. نعم.
قال وإن تقاسم بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد أو ضرب.
نعم. يقول الشيخ ولو تقاسم بالقرعة سواء كان من قسمة التراضي أو من قسمة الإجبار، فقسمة التراضي جعلوا شاتين لكل واحد شاة، فقالوا نقسم بيننا هاتين الشاتين لأحدنا واحدة والآخر الثانية، أو كان من المكيل والموزون فقسموه بينهم قسمة إجبار لأنه من المتماثلات، فلما قسموه قالوا نريد أن نجعل بيننا قرعة، فمن قرع أي خرجت له القرعة فإنه يأخذ الأيمن والثاني يأخذ الأيسر. قال وإن تقاسم بالقرعة جاز سواء كان قسمة إجبار أو اختيار. قال ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة، تكون لازمة حين ذاك، أي إذا كانت القسمة قسمة إجبار وليس له الرجوع فيها من حين تخرج القرعة. قال ولو فيما فيه رد أو ضرر، وهي قسمة الاختيار، بمعنى لو أنهما اختارا ثم اقتسم بينهما فإنها تكون حينئذ لازمة. نعم.
قال وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق.
نعم. لو قسمها بينهما فقال أحدهما للآخر اختر ما شئت منهما، فنقول حينئذ هذا جائز، وما اختاره أحدهما يكون لازما، لكن ما يثبت اللزوم إلا بالتفرق. لماذا فرقنا بين هذه وتلك؟ نقول لأن هذا فيه نوع اختيار فيكون شبيها بالبيع، وأما القرعة فإن القاعدة عندنا في القرعة أنها تكون فيما اشترك فيه في الاستحقاق والتبس استحقاق عين كل واحد منهما في العين، والعمل بالقرعة عمل به أكثر أهل العلم، ولكن بعض أهل العلم أوسع من بعض في العمل بها، ومن أوسع المذاهب عملا بالقرعة مذهب الإمام أحمد، وقد قال الإمام أحمد في القرعة نحو من ستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرعة ليست قمارا، وإنما هي تكون عند الاشتباه في عين الاستحقاق مع الاتفاق في وجود الاستحقاق وسببه.
قال وإن خرج وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة، قال وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرشة.
نعم. لأنها في معنى العيب، لأنها في معنى البيع. نعم. لأنها في معنى البيع، والبيع إذا بان فيه عيب فإنه يخير بين أمرين، إما الفسخ وإما أخذ الأرش وإما الرد، وهنا لا رد، لا يكون فيه رد. لماذا؟ لأنه ليس مملوكا لشريكه وحده، بل هو ملك لهما معا، فيخير حينئذ بين أمرين. نعم.
قال وإن غبن غبنا فاحشا بطلت.
نعم. يقول وإن غبن غبنا فاحشا بطلت، أي بطلت القسمة، ومعنى قولنا غبنا فاحشا هو الغبن الذي يثبت به خيار الغبن، وسبق معنا أن خيار الغبن هو كل غبن فوق ما يتغابن به الناس عادة، لأن الغبن كما مر معنا في كتاب الخيار نوعان، غبن بالزيادة على سعر المثل وهذا لا يثبت فيه الخيار إلا بالشرط، وغبن بما بالزيادة على ما يتغابن به الناس عادة وهذا يثبت به الخيار مطلقا.
قال وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالف ونقضت
أي ونقضت القسمة، لأن هذا من باب الاختلاف في الصفة، وسبق معنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الاختلاف في الصفة في باب الخيار، فإنهما يتحالفان ويفسد البيع. نعم.
قال وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت.
نعم، هذه المسألة صورتها ماذا؟ أن يكون اثنان مشتركان في أرض شركة أملاك، ثم يقسمانها بينهما، ثم يكون نصيب أحدهما لا طريق له إلا بالمرور على طريق الثاني، على بالمرور على طريق الأرض الأول، بأن تكون محاطة من ثلاث جهات بجبل مثلا أو بأملاك، ولا طريق للدخول إليها إلا عن طريق ملك الأول، فحينئذ نقول بطلت القسمة، لأنه لا يكون فيها قسمة تراضي، وإنما يكون ولا يكون فيها قسمة إجبار، لأن فيها ضرر على أحد الشريكين لمرور الطريق في أرضه، وحينئذ نقول بطلت إلا أن تكون بتراض منهما، فإن تراضيا على هذه القسمة جاز، وإلا فلا. إذن هذه الأرض الكبيرة لا يكون فيها قسمة إجبار إذا لم يكن الطريق يمر على أحد القسمين إلا بالمرور على الأول، لأنه حينئذ يكون فيها ضرر على أحدهما، وهذا معنى قوله وإن حصل الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر يمكنه أن يمر عليه فإنه يتضرر الثاني الذي لا طريق يمر عليه، قال بطلت. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب الدعاوى والبينات.
نعم، بدأ يتكلم في هذا الفصل عن الدعاوى والبينات، ومراده بالدعاوى أي صفة الدعوى التي يتكلم بها المدعي، وأما نظر القاضي فقد تقدم معنا قبله. والمراد بالبينات أمران عند أهل العلم، الشهادة والإقرار، وما عداها فإنها لا تسمى بينات عندهم، وإنما تسمى قرائن. نعم.
قال لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف.
نعم، المراد بجائز التصرف هو البالغ العاقل غير المحجور عليه لسفه، فإن هؤلاء لا يصح تصرفهم في أموال أنفسهم، فحينئذ لا يصح الدعوى منهم. استثني من ذلك بعض الأشياء، وهو أن المحجور عليه لسفه تصح منه الدعوى فيما لا تعلق له بالمال مثل النكاح وغيره، وأما المحجور عليه، وهذه ينتبه لهذه المسألة، أن المحجور عليه لحظ غيره وهو المحجور عليه لفلس، هذا تصح منه الدعوى لأن تصرفه في الذمة صحيح، وإنما هو ممنوع من التصرف في عين ماله. نعم. قال هو جائز التصرف، المحجور عليه لأجل فلس هو جائز التصرف، بخلاف المحجور عليه لسفه أي لحظ نفسه فإنه ليس جائز التصرف.
قال وإذا تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال.
نعم، هذه المسألة من أهم المسائل لطالب العلم في باب القضاء أن يتعلمها. هذه الأحوال هي متعلقة بمسألة ثلاث مسائل، بوجود البينة وعدمها، ووجود اليد وعدمها، ووجود الظاهر وعدمه. إذن القاضي إذا أراد أن ينظر في دعوى لا بد أن ينظر في ثلاثة الأشياء: البينة واليد والظاهر. قبل أن نتكلم عن الأحوال لأبين لك هذه الأمور الثلاثة. المراد بالبينة بمعنى أن يكون أحد المتداعيين أو كلاهما معه بينة تشهد له بالحق، وهم الشهود أو شاهد مع يمين أو إقرار من خصمه، فهذه تسمى بينة فيعمل بها. الأمر الثاني يسمى اليد، بمعنى أن يتنازع اثنان في عين وتكون تلك العين محازة في يد أحدهما، مقبوضة في يده، يحملها في يده أو عنده في بيته، هذه تسمى يده عليها. إذن الفرق بين البينة هي الشهادة أو الإقرار، والنوع الثاني أو ما في معناها، وقد تطورت بعض البينات مثل التوثيق الرسمي فإنه يعتبر أعلى من الشهادة الآن، مثل الصكوك وكتابات العدل والأقارير أمام الجهات الرسمية. الأمر الثاني اليد، تختلف عن البينة، فاليد هو مجرد وضع اليد، هذا الكتاب الشهود يشهدون أنه لي. طيب، هؤلاء الشهود يشهدون أن هذا الكتاب لي، هذه بينة، إن لم يكن هناك شهود فالكتاب في يدي الآن، فيدي عليه، إذن يدي على هذا الكتاب، فهذا تسمى اليد. النوع الثالث الذي ينظر له القاضي هو ما يسمى بالظاهر. كل شيء هناك ظاهر وهي قرينة تدل على أنه ملك لشخص. فالنجار هو الذي يملك المنشار والمطرقة والمسامير عادة، وطالب العلم هو الذي تكون عنده كتب عادة، أقول لأنه ربما كان أمي ورث عن أبيه كتبا. والعباءة غالبا إنما تكون للمدرس أو لإمام المسجد مثلا، لأن له هيئته كذلك. ومثلها نقول في آلة المزارع، ومثلها نقول في أشياء كثيرة، كل باعتبار ظاهره. هذا سمى الظاهر. إذا عرفنا البينة وعرفنا اليد وعرفنا الظاهر، انظروا للأحوال الأربع. نعم تفضل.
قال: أحدها أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينه ولا بينة فيتحالفان ويتناصفان.
نعم، وإن هذه الحالة الأولى أن لا توجد بينة، يأتي القاضي يقول: ألكما بينة؟ يقولان: لا. هل هي بيد أحدهما؟ ليست بيد أحدهما، بل هي منفكة ليست بيد ثالث، ولا يوجد ثم ظاهر. مثال ذلك: جاء اثنان إلى القاضي فقال: يا شيخ، هذا الكتاب لي. كل واحد منهما يقول: إن هذا الكتاب لي. ألكم بينة؟ لا. هل هناك ظاهر؟ كلاهما طلبة علم. هل يوجد هناك يد؟ ليس واحد منهما حامل الكتاب. فحينئذ نقول يحكم القاضي، لأنها ليست بيد ثالث، يحكم القاضي أنها لهما، لكن بعد أن يتحالفا، فيحلف كل واحد منهما على ملكه ولا يحلف على نفي ملك صاحبه، لأن الأصل في اليمين البت كما سيأتي كلام المصنف. فيحلف كل واحد منهما على ملكه، ويقسم القاضي ما تداعياه بينهما، فيقول: إن هذا الكتاب أو هذه الشاة أو هذه العين ملك لكما معا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: وإن وجد
ظاهر لأحدهما عمل به.
قال: وإن وجد ظاهر لأحدهما، لا توجد بينة ولا يد وهما الأقوى، لكن وجد ظاهر وهو الأضعف، أضعف الثلاثة، فنعمل بالظاهر. اثنان تنازعا في كتاب، أحدهما طالب علم والآخر ليس من أهل العلم ولا من يقرأ الكتب، وخاصة في الكتب التخصصية. فيقول القاضي: حكمت بالظاهر، لأن العمل بالظاهر قضى به الصحابة، كما قضى به علي وقضى به عمر رضي الله عنه في مسائل كثيرة، جمع بعضا منها ابن القيم في الطرق الحكمية. إذا المقصود من هذا أن العمل بالظاهر يحكم به. تنازع اثنان في آلة نجارة وأحدهما نجار، فيقضي القاضي له به. نعم.
قال: الثاني أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه، فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة.
نعم، يقول: الحالة الثانية أن تكون العين بيد أحدهما، فلها أحوال. انظر معي، لها أحوال. الحالة الأولى ألا يكون لكل واحد منهما بينة، لا توجد لكل واحد منهما بينة وهي بيد أحدهما، فإنه يقضى بالعين لمن هي بيده، وهذا معنى قوله: فهي له بيمينه، أي حيث لم توجد بينة، حيث لم توجد بينة، لكن لا بد أن يحلف. فإن أبى اليمين، قال: فإن لم يحلف، رفض من هي بيده الحلف، قال: قضي عليه بالنكول، يعني يقضى عليه بالنكول، بمعنى أن العين يحكم بأنها ملك للآخر، المدعي الآخر، لأن كلاهما مدع في العين، فحينئذ نقول: نحكم بها للآخر ولو أقام البينة بعد ذلك. إذن يقضى عليه بالنكول. ومشهور المذهب أنها لا ترد اليمين، خلافا للرواية الثانية. بقيت صورة ثالثة سيريدها المصنف بعد ذلك، لكن سأريدها هنا، وهي من أهم المسائل مفردات المذهب، وهو: إذا أقام كل واحد من المتداعيين بينة. فهذه المسألة المشهورة عند أهل العلم بتعارض البينات، والعلماء يقولون: إن البينات إذا تعارضت تساقطت، فإذا تساقطت لم يعمل بواحدة منهما، وتساقطهما لا يلغيهما، بل نقدم منهما بينة الخارج. وهذه من المفردات. أعيد: العلماء عندما قالوا إذا تعارضت البينات تساقطت، ليس معناها أنها تساقطت في عدم الإعمال، بل نرجح من البينتين بينة الخارج، والخارج هو من لم تكن العين بيده، وأما الداخل فهو من كانت العين بيده. والدليل على ذلك في تقديم بيت الخارج وسيأتينا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها بعد ذلك. نعم.
قال الثالث: أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك لبعضه فيتحالف.
نعم، هذه صورتها، أن تكون اليمين اليد لهما معا، فحينئذ لا يد لأحدهما لكن بيدهما معا. ماذا يقول؟
فيتحالفان ويتناصفان.
نعم، يقول فيتحالفان، فيحلف كل واحد منهما أن العين له، ويتناصفانها أي ويتناصفان العين تقسم بينهما. وهذه المسألة لا فرق بين أن تكون لكل واحد منهما بينة أو ليس لهما بينة، بخلاف السابقة، فإن السابقة إذا لم تكن لهما بينة تناصفاه، وإن كانت لهما بينة تعارضتا وقدمت بينة الخارج، لأن هنا لا خارج، فإن العين بيدهما معا. نعم.
قال: فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه، أو قميص واحد آخذ بكمه والآخر لابسه، فللثاني بيمينه.
نعم، هذا من باب تقديم الظاهر، وهذا من باب تقديم الظاهر. قال: فإن قويت يد أحدهما كحيوان، أحدهما سائقه يعني يجره بزمامه، والآخر يكون راكبا له، فالظاهر أنها ملك للراكب، لأنه لا يركب إلا المالك، وأما السائق فإنه دائما يكون الغلام، ونعرف هذا إلى الآن، مالك الدابة هو الذي يركبها والراعي هو الذي يجرها. قال: أو قميص واحد آخذ بكمه، كم القميص، وغالبا الكم يكون واسعا في الزمان الأول، والآخر لابس للقميص، فالظاهر أنه ملك لللابس.
قال: وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها.
نعم، هذا أيضا من تقديم الظاهر كذلك، بأن يكون نجار وحداد يملكان دكانا وفيه آلة حدادة ونجارة، فالقاضي يحكم بالظاهر، فآلة الحدادة للحداد وآلة النجارة للنجار.
قال: ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له.
نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، فنحكم بالبينة ما لم يكن لصاحبه بينة أخرى.
فإن كان لكل منهما بينة وتساوتا.
قال: وإن كان لكل منهما بينة، أي بينة مقبولة، والعلماء عندهم هذا يسمى تساوي البينات وتعارض البينات. قال: وتساوتا من كل وجه، بمعنى أنهما شاهدان ذكران في مقابل شاهدين ذكرين وهكذا. فقال:
تعارضتان وتساقطا.
تعارضتا وتساقطتا، أي تعارضتا في الدلالة، وحينئذ لا يمكن إعمال أحدهما على الأخرى، فيتساقطان كأن لم يوجدا، إلا في حالة واحدة سيأتي، وهو إذا كانت العين بيد أحدهما فتقدم بينة الخارج على الداخل.
فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما،
كما لو لم يكن لهما بينات.
ويقترعان فيما عداه،
ويقترعان فيما عداه فيما ليس تحت أيديهما.
فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه.
نعم، لأنهما اشترك في سبب الاستحقاق واختلف في العين، فحينئذ يخرج لهم الحق بالقرعة.
وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج، وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل.
نعم، عندنا مسألة في الخارج والداخل، من هما؟ الخارج هو الذي لم تكن العين بيده، فهو خارج عن اليد، والداخل هو الذي بيده العين. هذه من الصور الوحيدة التي يقدم فيها بينة الخارج على الداخل، وهذه بمفردات المذهب عن الأئمة الثلاثة الباقي. وذلك أن العين إذا كانت بيد أحدهما وكان لكل واحد منهما بينة، قدمت بينة الخارج على بينة الداخل، ولم نقل بالتساقط لظاهر الحديث. وبناء على ذلك سأذكر سؤالا يرجعنا لكل ما سبق: إذا كانت العين بيد واحد منهما ولا بينة، فيحكم بها لمن؟ لمن هي بيده. طيب، لو كانت العين بيد أحدهما وكل واحد منهما قدم بينة فتعارضتا لتساويهما من حيث القوة، فنحكم بها لمن؟ من هو الخارج؟ الذي ليست بيده العين. طيب، لو كانت العين بيد أحدهما ثم أحدهما جاء ببينة والآخر لم يأتي ببينة مقبولة، فنحكم بها لمن؟ لمن أتى بالبينة، سواء كانت العين بيده أو ليست بيده سواء كان داخلا أو خارجا وهكذا. فالقضية هي تقسيم تفهم الأحوال لكي تعرف من الذي تحكم له ومن الذي تحكم عليه.
قال لكن لو
طبعا للفائدة العمل القضائي عندنا الآن أنه إذا تعارضت بينة الداخل والخارج فيعمل بقول جماهير أهل العلم وهو تقديم بينة الداخل خلاف لقول الفقهاء. والعمل القضائي عندنا تقديم بينة الداخل وهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد. نعم.
قال لكن لو أقام الخارج بينة أنها بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم.
نعم.
أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا.
نعم. هنا بين المصنف رحمه الله تعالى أن البينة أحيانا تقدم المتأخرة على المتقدمة ملحقة لها بالنسخ، فقال ولو أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه، فالبينة الثانية فيها زيادة علم وهو انتقال الملك بعد الملك الأول، فهي مقرة بالبينة الأولى وزادت بمعنى آخر. قال قدمت بينته أي بينة الداخل هنا لما معه من زيادة العلم. ومثلها لو أقام أحدهما بينة أنها اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك أي أنها اشتراها من فلان من نفس الشخص، قال عمل بأسبقهما تاريخا، والسبب أنه قد تبين لنا أن المتأخر باعه هذا الرجل ما ليس في ملكه لأنه باعها للأول فيكون البيع الثاني باطلا لحديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. نعم.
قال الرابع أن تكون بيد ثالث.
نعم. هذه الحالة الرابعة وهو أن تكون العين بيد طرف ثالث، مر معنى أن لا تكون بيد أحد أو أن تكون بيدهما معا أو أن تكون بيد أحدهما، هذا أن تكون بيد طرف ثالث. مثاله يترافع اثنان في كتاب بيد زيد، كل واحد يقول هذا الكتاب لي فلمن يقضي القاضي. نعم.
قال فإن ادعاها
أي ادعاها الثالث لنفسه ولا بينه
حلف لكل واحد يمينا وأخذها.
نعم، يحلف لكل واحد يمينا لأن كل واحد منهما دعواه منفصلة عن الآخر فيحلف يمينين إلا إذا رضي بيمين واحدة فيكتفى بها.
فإن نكل
أي الثالث الذي بيده العين
أخذها منه مع بدلها.
أخذاها يعني أخذها المدعيان منه مع بدلها، المراد ببدلها هنا قيمتها إذا تلفت إذا كانت من القيميات أو مثلها إذا كانت من المثليات. لماذا ألزم بالقيمة؟ قالوا لأنه نكل عن اليمين فيكون بمثابة المفرط، والمفرط إذا تلفت ولو من غير فعل منه فإنه يلزمه الضمان، وقد مر معنا ذلك في كتاب الغصب.
واقترع عليها
أي اقترع على العين لمن تكون له كما تقدم معنا فيما إذا لم تكن بيد أحدهما.
وإن أقر بها لهما اقتسماها.
قال وإن أقر بالعين، أقر الثالث بالعين أنها لهما معا فإنهما يقتسمان هذه العين، لكن
وحلف لكل واحد يمينا
ويحلف لكل واحد منهما يمينا أنهما لهما، لأن كل واحد من المتداعيين يدعي أن العين كلها له.
وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به.
نعم، يحلف كل واحد منهما أن هذا النصف الذي أقر به الشاهد من هي بيده أنه له، فيقول والله إن هذا لي فيكون يحلف بذلك، فيكون هناك يمين من كل واحد من المتداعيين ومن الثالث. نعم.
وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف.
طيب، يقول وإن قال هي لواحد منهما ولكن لم يقر من هو أو لم يبين من هو، فقال أجهله لا أدري، لكن قطعا أنها لواحد منهما، قال فصدقاه. نعم، فصدقاه أنها لواحد منهما، لم يحلف، لا يلزمه الحلف لأنه لم يثبت الحق لواحد منهما فيكون بمثابة الشاهد، والشاهد لا يحلف. قال وإلا أي وإن لم يصدقه، بل قال ليست لواحد منا، قال حلف يمينا واحدة بطلبهما معا إذا حلفا معا.
قال ويقرع بينهما
بعد ذلك قرعة،
فمن قرع حلف وأخذها.
قال فمن قرع، معنى قولهم من قرع أي من خرجت له القرعة، حلف أي يمينا أنها له وأخذها، لأنه لا تقسم، لأن صاحب العين أقر بأن العين لواحد منهما وليست لهما معا، فلا قسمة بينهما، فهنا بينة لكنها ناقصة. بهذا نكون انتهينا من باب الدعاوى. ثم المصنف بعد ذلك بدأ يتكلم عن تفصيل البينات وهي الشهادات والإقرار، فقال بدأ بالشهادات فقال
حسن الله عليكم، قال رحمه الله كتاب الشهادات.
نعم، قال كتاب الشهادات، أفرده بكتاب مستقل لفائدة، وذلك أن الشهادات ليست متعلقة بما سبق من الباب السابق فقط، بل هي متعلقة بأبواب الفقه كله في الجملة، فإن البيوعات كلها تدخل فيها الشهادات، والأنكحة والطلاق والفرق يدخل فيها الشهادات، والجنايات والحدود والتعازير كلها يدخل فيها الشهادات، بل إن بعض العبادات يدخل فيها الشهادة. ألم نقل إن خروج رمضان ودخول سائر الأشهر غير رمضان لا يقبل فيه إلا اثنان لأنه من الشهادة، وأما دخول شهر رمضان فالمشهور وهو الذي دل عليه الدليل أنه إخبار وليس شهادة، فيقبل فيه قول رجل أو أنثى واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة أعرابي في سنة في دخول الشهر، وقبل شهادة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال تحمل الشهادات في حقوق الآدميين فرض كفاية.
نعم، الشهادة فيها تحمل وفيها أداء، فالتحمل هي التي يقول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي ما إذا دعوا إلى التحمل، وإذا ما دعوا إلى كذلك الأداء. معنى التحمل أي عند وجود السبب الذي يشهد عليه، سواء كان عقدا أو سواء كان جناية أو فعلا. وأما الأداء فهو الذي يكون أمام القاضي. يقول الشيخ تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. عندنا في هذه الجملة مسألتان، ظاهر ومفهوم. فالظاهر والمنطوق أن حقوق الآدميين إذا دعي أحد لتحمل الشهادة فيها فإنه يجب على الناس التحمل على وجه الكفاية لا على وجه العينية لكل واحد، سواء كان التحمل واجبا كالشهادة على النكاح، سواء كان الإشهاد واجبا كالشهادة على النكاح، أو كان الإشهاد مستحبا كالشهادة على البيوعات والوصية وغيرها، ولكنه واجب على المتحمل. وهذه مسألة مشهورة جدا عند الأصوليين، أنه قد يترتب على المندوب واجب. ألم نقل إن ابتداء السلام سنة، لكن رد السلام ماذا؟ واجب. وهذه لها نظائر، مثل ما قلنا تذكرون في كتاب النكاح أن الإلام للنكاح سنة، إذا كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، وهو محمول على السنية، لكن من أولم ودعا مسلما وجب عليه إجابته، من لم يجب فقد عصى أبا القاسم حديث أبي هريرة. إذن قد يترتب على المندوب واجب. فبعض العقود الإشهاد عليها سنة، لكن إذا دعي المرء إليها وجب عليه، لكن على وجه الكفاية لا على وجه التعيين. نعم.
قال وأداؤها فرض عين.
نعم، قال وأداؤها فرض عين، أي ويجب في حقوق الآدميين أداؤها، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هذا منطوق الجملة السابقة. أما مفهومها فإن حقوق غير الآدميين، وهي التي يسميها العلماء حقوق الله جل وعلا، وأضيفت له سبحانه وتعالى للتعظيم، إذ الأعيان إذا أضيفت للجبار فإنها ليست إضافة أوصاف، وإنما إضافة تعظيم، كبيت الله وناقة الله جل وعلا، فتكون من باب التعظيم والتشريف لهذه الأعيان. فحقوق الله عز وجل تشمل الحدود كلها، وتشمل أيضا التعازير كلها كما تقدم معنا، فإنهم يرون أن التعازير الأصل فيها أنها لحقوق الله عز وجل، فهذه لا يلزم التحمل ولا يلزم الأداء للشهادة. وأما حقوق الآدميين من الجنايات والعقود فإنه يجب أداؤها، ويجب على فرض الكفاية تحملها. نعم.
قال ومتى تحملها وجبت كتابتها.
نعم، يقول متى تحمل شهادة وجبت كتابتها، يعني يجب أن تكتب، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا دينتم إلى دين بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والكتابة هذه بإجماع أهل العلم سنة، فلماذا قال المصنف وجبت كتابتها؟ نقول وجبت كتابتها حيث ظن المرء نسيانها، فكل موضع يخشى فيه نسيان الشهادة أو فوات الشاهد فتكتب، لأنه قد يموت الشاهد فتكتب حفظا للحقوق، لأن القاعدة عندنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف ما لا يتم الإيجاب إلا به فليس بواجب، وهذه قاعدة ذكرت لكم في الأصول قبل ذلك أو في استطرادات كتاب الفقه. نعم.
قال ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها.
نعم، لأنها من أفعال القرب التي أوجبها الله عز وجل، ولا يجوز أخذ القرب عليها إلا في استثناء، وهو لكن
إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب.
نعم، فيكون الأجر ليس للشهادة وإنما لما سوف يتحمله من مؤنة في الركوب، فيأخذ أجرة لأدائها.
ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان.
نعم، يحرم كتم الشهادة في حقوق الآدميين. قال ولكن لا ضمان فيها، بمعنى أنه لو كتم الشهادة وترتب عليه فوات حق المشهود عليه فإنه لا يلزمه الضمان، لأن الضمان إنما يكون بالتصرفات، وهذا ليس من التصرفات، وإنما هذا من باب الامتناع. الامتناع وهو التفريط إنما يجب به الضمان حيث لزمه الحفظ. نعم.
قال ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة، ويسن في كل عقد سواه.
نعم، هذه المسألة ذكرتها لكم قبل قليل، أن الإشهاد قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، لكن من دعي إلى التحمل فإنه يجب عليه على وجه الكفاية أن يحضر ويتحمل الشهادة.
قال ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع.
نعم، الشهادة لا تجوز على كل شيء، بل بما يعلمه أي بما يتيقنه، وقد روينا في حديث لا يثبت عند ابن عدي لكن معناه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذه فاشهد، وأشار إلى الشمس، فدلنا ذلك على أنه لا يشهد المرء إلا على ما علمه وتيقنه. وما هو الذي يعلمه ويتيقنه؟ له ثلاثة طرق، أولها قال برؤية، لأن الرؤية عين اليقين كما تعلمون، فالرؤية يثبت بها اليقين والعلم. الأمر الثاني السماع، بأن يسمع إقرارا أو يسمع مبايعة أو يسمع شرطا في عقد فيشهد بذلك. الأمر الثالث مما لم يذكره المصنف، وهو الشهادة بالاستفاضة، وقد عمل المسلمون بذلك، بل حكي الإجماع عن العمل الشهادة بالاستفاضة، مثل أننا هنا نعلم مثلا أن هذه الأرض أو هذه الدابة أو هذه الناقة مستفيض عند أهل القرية جميعا أنها لزيد، مع أني لم أحضر بيع هذه الناقة ولا شراءها، وإنما استفاض عند أهل البلد جميعا أن هذه الناقة ملك لزيد، فأشهد بالاستفاضة. والإجماع منعقد على العمل على جواز الشهادة بالاستفاضة، والمراد بالاستفاضة ما اشتهر عند عامة الناس من غير معارف.
قال ويحرم ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة،
ومن رأى
شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقص وبناء وإجارة وإعارة، فله أن يشهد له بالملك، والورع أن يشهد باليد والتصرف.
نعم، انظروا معي، تذكرون قبل قليل قلنا إن هناك شيء يسمى يد وهناك شيء يسمى ملك. اليد معناها أنها تحت يده حيازة، إما قبضا حقيقيا باليد والتناول، أو أنها عنده في بيته وهو الذي يتصرف بها، هذا يسمى اليد. لو أن رجلا رأى شيئا بيد إنسان، إما حيوانا أو دابة أو سيارة أو مطعاما أو أي شيء آخر أو أرضا، وهذا الشخص يتصرف بها مدة طويلة، وتصرفه تصرف الملاك، فإن المالك ينتفع بالمنفعة، والمالك يعاوض على المنفعة ويهب المنفعة، والمالك ينقل العين، وذلك قال تصرف كتصرف الملاك من نقض إذا كانت أرضا أو بناء يهدم، وبناء يبنيها، وإجارة وإعارة، والإجارة والإعارة متعلقة بالمنافع، فإنه يؤجرها، يعني يبذل المنفعة بعوض، وهو الإجارة، والإعارة هو إباحة المنفعة مجانا، فهذا إنما يكون من تصرف الملاك، لأنكم تعلمون أن العين لا يجوز إعارتها إلا من المالك، بخلاف الإجارة فإنه يجوز تأجير العين المؤجرة. قال فله أن يشهد له بالملك. لماذا؟ لاجتماع ثلاثة قرائن: تصرفه تصرف الملاك، وجود المدة الطويلة وهو يتصرف هذا التصرف، الأمر الثالث عدم وجود المعارض، لأن الشخص إذا كان تصرف في ملك غيره فسيأتي مالك العين فيقول هذه ليست لك، انتظر، لا تبني، لا تعر، لا تؤجر، أو يأتي ورثته، أو يأتي أهل البلد الذين يشهدون فيتكلمون أنها ليست لفلان. فلما اجتمعت هذه القرائن الثلاث دلت بظاهرها على الملك، فيجوز للمرء أن يشهد بالملك سواء علم سبب الملك وهو البيع والمعاقدة أو الإرث، أو بوجود هذه القرائن الثلاثة ذكرناها قبل قليل بأن يتصرف تصرف الملاك في عين مدة طويلة من غير معارض، فيجوز له أن يشهد بالملك فيها. ولذلك قال فله أن يشهد له بالملك، ويصح بكسر الميم ويصح ضمها بالملك، وهما لفظان لغويان صحيحان. قال والورع والأتم أن يشهد له باليد والتصرف فقط ولا يشهد بالملك. فإذا حضر أمام القاضي قال أشهد أن هذه الأرض في يد فلان يتصرف فيها، ولا يقول أمام القاضي أشهد أن هذه الأرض ملك لفلان. هذا هو الورع. والحقيقة أن الشهادة بالتصرف واليد أولى، وخصوصا في بعض البلدان، فإن عندنا في بعض البلدان في المملكة هنا وخاصة في شرق البلاد ما يسمى بالعرق، فإن بعض الناس، وهذه أفتى بعض أهل العلم ببطلانها، لكن جرى عرف بعض مناطق شرق جزيرة العرب به، وهو أن يعطي شخصا آخر الأرض مدة الإجارة، يؤجر الأرض عليه مدة طويلة ويأذن له بمطلق التصرف فيها، فيقول لك النقض والبناء والإعارة والانتفاع وتفعل فيها فعل الملك. وهذا الإذن وإن كان أكثر أهل العلم وحكي اتفاق أنهم ملغي، إلا أنه عمل به بعض الناس وكان سببا في تملك بعض الناس أراضي ليست لهم. ولذا فإن البلد التي يشتهر فيها الإذن بالعرق مشهور عند أهل الأحساء وغيرهم من العرق، فإن الواجب على القاضي ألا يقبل الشهادة بالملك بهذا اليد، وإنما يشهد تكون الشهادة فقط على التصرف وعلى اليد فقط، ولا يشهد الشاهد بالملك، وهذا هو الأولى. نعم.
قال رحمه الله فصل.
ويكون حكم القاضي باليد لا بالملك. نعم.
قال وإن شهد أنه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل.
نعم، هذه مسألة في مسألة الرجوع عن الشهادة في بعض صورها أو في اختلاف صفة الشهادة. يقول الشيخ إذا شهد، أي شهد اثنان، أن رجلا طلق واحدة من نسائه، عنده نسوة وطلق واحدة منهما، قال ونسي عينها، لم يعلمه أهي الأولى أم الثانية، قال لم تقبل شهادتهم. لماذا؟ لأنها شهادة بغير معين، والشهادة بغير المعين ملغية، بخلاف الرجل إذا أقر على نفسه بطلاق واحدة من نسائه. فلو أن رجلا قال إحدى نسائي طالق، فحينئذ يجب أن يعين واحدة منهن كما مر عنا في باب الطلاق. وإن أقر على نفسه بذلك أو أنشأ الطلاق ومات ولم يختر، فإنه يقرع بين نسائه لتيقن وجود الطلاق. نعم.
قال ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بألف، وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده ويستحقه.
نعم، هذه مسألة. يقول رجل ادعى على آخر مبلغا من المال، ادعى عليه 2000 ريال، ثم جاء بشاهدين، فشهد أحد الشاهدين أن فلانا له على الآخر 1000، وأما الثاني فشهد بأن له 2000، فنقول إن الشاهدين يعني أثبتا 1000، وذلك قال كملت بألف، أي كملت البينة بألف، فيعطى 1000 بالشهادة. وأما 1000 الأخرى فإنه ليس فيها إلا شاهد واحد، فحينئذ نقول تثبت بشاهد مع يمين المدعي، وهذا معنى قوله وله أن يحلف على 1000 الأخرى مع شاهده، وسيأتينا حديث ابن عباس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين ويستحقه. وهذه مبنية على أصل عند علمائنا وهو ما يسمى تبعيض الشهادة، فبعضنا الشهادة، فالأول جعلناه شهد شهادتين، شهادة بألف وألف، والثاني شهد بألف، فألف فيها شهادة شاهدين، والأخرى فيها شهادة شاهد مع يمين المدعي. نعم.
وإن شهد أن عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته.
نعم، يقول لو أن شهد أن عليه ألفا، ألف ريال مثلا أو ألف درهم، وقال أحدهما أي أحد الشاهدين قضاه بعضه، فإنه حينئذ ناقضت شهادته ما اتصل بها، فكيف يقول عليه؟ عليه يعني ثبتت في ذمته، وقضاه فيه تناقض بين ثبوت الدين مع ثبوت القضاء، مع وجود القضاء. ولذلك فإنه إذا قرن بالشهادة ما يبطلها بطلت، ولذلك قال المصنف بطلت شهادته للتناقض في الشهادة. انظر المسألة الثانية فإن فيها دقة.
قال وإن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما.
نعم، هذه لا تعارض فيها، وإنما فيها حكم زائد. اثنان شهدا لشخص أنه أقرض زيدا ألفا ثم قال أحد الشاهدين إن زيدا قضاه نصف المبلغ 500، نقول ثبتت الألف بشهادتهما، وأما قول الثاني إنه قضاه نصفه هذه شهادة بالوفاء وليس من باب التناقض، فهي شهادة على فعل ثان، شهادة على فعل ثان، فحينئذ يكون قد شهد بالدين وشهد بالرد، فلا تناقض بينهما، والقضاء فلا تناقض بينهما، فعاملنا بالشهادة الأولى، وأما الثاني فلما كان واحدا فلا نقبلها إلا بأن يأتي بشاهد آخر. نعم.
قال ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به.
يقول ولا يحل لمن أخبره عدل، يعني ولا يحل للشاهد الذي يعلم أن لزيد على آخر ألفا فأخبره عدل باقتضاء الحق، المراد بالحق كل ما كان في الذمة من الأموال، سواء كان بسبب معاقدة أو بسبب إتلاف عين، إتلاف مال، أو بسبب غير ذلك مثل الإرث ونحو ذلك، فأخبره عدل بأنه قد أخذ حقه صاحب الحق، أو أنه أبرأه، فإن الإبراء في معنى اقتضاء الحق من جهة سقوط الحق، فلا يجوز له أن يشهد بالعلم الأول لأنه علم الناقل عنه والمغير، فلا يجوز له أن يؤدي الشهادة الأولى. نعم.
قال ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو اعتق، أو شهد على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما قبلت شهادتهما.
نعم، هذا وهو الشهادة للشيء الظاهر الذي تستدعي الهمة نقل الناس له. لو أن رجلا خطيبا قام على المنبر وتكلم بكلام كأن يكون قد سب أحد الحاضرين، فجاء اثنان أو قذفه، فجاء اثنان فرفع إلى القاضي وقال له نشهد أن هذا الخطيب سواء كان في جمعة أو في محاضرة أو في الجامعة، المدرس يسمى خطيبا لأنه أمام الطلاب، نشهد أن فلانا تكلم، وهذا من الحقوق الخاصة، فنقول هل تقبل شهادتهم مع أن الحضور عدد كبير؟ نقول نعم تقبل شهادتهم، لأن الذين لم يشهدوا لم ينفوا ذلك، لكن إن نفوا ذلك وجاء الشهود وقالوا نحن حاضرون ولم يقل المتكلم شيئا من ذلك، فهذا من باب التعارض، وسيأتينا إن شاء الله إن أمكن الوقت أن نتكلم عن مسألة التعارض فيهما، فلا يلزم أن يشهد الجميع ولا أن يكون الأمر مستفيضا، بل يكفي شهادة اثنين.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله باب شروط من تقبل شهادته.
نعم، المراد بالشروط هنا شروط الشهادة، شروط حال الأداء، وليس المراد بها شروط الموجودة في الشاهد عند التحمل، لأن هذه الشروط قد تكون مفقودة عند التحمل موجودة عند الأداء فتقبل الشهادة حينئذ، وانتبه لهذا القيد. نعم.
قال وهي ستة.
نعم، هي ستة على سبيل الإجمال، وبعضهم يجعلها ثمانية وبعضهم ينقص.
أحدها البلوغ فلا شهادة.
نعم، البلوغ، لأن الله عز وجل يقول فاستشهدوا شاهدين من رجالكم، والرجل هو البالغ.
فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة.
نعم، لأنه لا يصح إقراره لنفسه، فمن باب أولى شهادته لغيره.
الثاني العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون.
نعم، المعتوه هو الذي يكون يفقه بعض الحديث لكنه لا يحسن العلم له، والمجنون هو الفاقد العقل بالكلية.
الرابع النطق، فلا شهادة لأخرس إلا إذا أداها بخطه،
حيث لم يوجد من ينطق، لأن الكتابة كما قرر العلماء تعتبر بمثابة الكلام إذ هي فعل، ولم يعتبر العلماء إشارة الأخرس معتبرة ولو كانت مفهومة، لأن الإشارة قد يختلف في تأويلها. وأما في وقتنا هذا فاختلف الحال، لأن في وقتنا هذا هناك ما يسمى بلغة الإشارة، وهي لغة معروفة عند من لا يستطيع النطق وهو الأخرس، فحينئذ نقول إن لغة الإشارة إذا كانت معلومة في البلد فإنها مقبولة، وهذا من باب تغير بعض الأحكام بتغير الأعراف، إذ الأحكام نوعان، بعضه ثابت وبعضه متغير، والمتغير ما كان جزء منه مبنيا على العرف فإنه يتغير، أو ما كان مبنيا على المصلحة.
قال الرابع الحفظ، فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو.
نعم، لا بد من الحفظ وهو معرفة المشهود به، فأما المغفل الذي لا يفهم ما يمر عليه وربما استغفل فأظهر له الباطل حقا فلا تقبل شهادته، وكذلك معروف بكثرة الغلط أو معروف بكثرة السهو والنسيان فإنه لا تقبل شهادته. والمقصود بالسهو والغلط فيما يتحمل لا في غيره، لأن بعض الناس قد يكون يسهو في صلاته لا أثر له، وإنما المقصود السهو بمعنى التحمل. ومر معنا في السهو في الصلاة يعني أنه قد له موجبات، وبعض الناس قد يظن أن من موجبه السرحان وليس كذلك. نعم.
قال الخامس الإسلام، فلا شهادة لكافر ولو على مثله.
نعم، لأن الشهادة لابد فيها من العدالة، وأكمل العدالة الإسلام، فالكافر لا تقبل شهادته ولو على غيره، هذا هو المشهور، ولا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة أوردها العلماء وهي الوصية في قول الله عز وجل أو آخران من غيركم، ولها شروط، بأن يشهد الذمي على وصية، وأن تكون في السفر بغير محضر المسلمين فتقبل شهادته الكافر حينئذ على المسلم. نعم.
قال السادس العدالة، ويعتبر لها شيئان.
نعم، أولهما
الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة.
نعم، قال المصنف العدالة، والمراد بالعدالة ظاهرا وباطنا، وتعرف العدالة بأمرين، أولا طبعا العدالة ظاهرا وباطنا في أغلب العقود، وأما بعض العقود فيكتفى بها بالعدالة الظاهرة، وتعلمون أن مما يشترط فيه العدالة الظاهرة ماذا؟ الشهادة على عقد النكاح، لأننا لو أبطلنا الشهادة على عقد النكاح بفقد العدالة الباطلة لأبطلنا عقودا بعد وجودها، ولذلك استثنيت بعض العقود ومنها النكاح فيكتفى فيها بالعدالة الظاهرة، بل إنهم يقولون لو شهد فاسق عليها صح، لأن الاحتياط إثبات العقد. طيب، قال ويعتبر فيها شيئان، الصلاح في الدين، والمراد بصلاح الدين أداء الفرائض وهي الصلوات الخمس والصيام والحج لمن كان قادرا عليه، وقلنا الحج، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه قال قد هممت أن آمر بكتابتي للأمصار فأنظر من لم يحج ممن استطاع فأكتب عليهم الجزية ما هم بالمسلمين، يدل على أنهم تركوا العدالة. قال برواتبها، والمراد بالرواتب السنن الرواتب، ولأهل العلم قولان في السنن الرواتب، قيل إنها عشر وقيل إنها 12 ركعة وقيل إنها 12 ركعة، والمشهور عند فقهائنا أنها عشر، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في لفظ عند الترمذي في الحضر والسفر، فهي الرواتب. وقلنا إن الرواتب تركها مخل بالعدالة لأسباب، الأمر الأول أن العلماء كأحمد وسفيان وغيرهم قالوا إن الذي يترك السنن الرواتب رجل سوء، رجل سوء، فلذلك فإن ترك الرواتب دلالة على سوء الرجل. ووجه ذلك أن ما كان من الرواتب وهي السنن المؤكدة فالأفضل فعله والمداومة عليه، وتركه مكروه وملازمة المكروه مذموم، هذا واحد. ثانيا فقه، أن المرأة له قوة على العبادة أحيانا وله ضعف عنها أحيانا أخرى، فإذا جاء وقت الضعف فإنه إذا كان متمسكا بالسنن ترك السنن وحافظ على الفرائض، وأما من كان في حال قوته لا يأتي إلا بالفرائض وحدها فثق أيها المكرم أنه في لحظة الضعف فإنه سيدع بعض الفرائض، وهذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فلكل عمل قوة وإقبال ولكل عمل إدبار وضعف. فإذا كان وقت إقبالك على الطاعة أتيت بالفرائض مع السنن الرواتب التي تكون حافظة لها ومتممة، فإنه في حال ضعفك وحال عجزك وكسلك فإنك ستكتفي بالفرائض أو ببعض الرواتب. ولد فإن الذي لا يحافظ على سنن الرواتب السنة كلها فإن هذا مجرب ومعتاد، ستجد أنه سيترك الفرائض في بعض أحيانه في حال كسل، في حال عجز، في حال فترة من عمله. ولد فإن تارك الرواتب مظنة لترك الفرائض. هذا كلام أهل العلم والصلحاء والعباد كسفيان وأحمد من أئمة المسلمين. ولذا قالوا فإن الذي لا يصلي الرواتب مطلقا السنة كلها هو رجل سوء، هذا معنى كلامه، لا لذاتها وإنما إلى ما تفضي إليه. أطلت في هذه الجزئية فقط لكي نعلم ما أخذ العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذه الرواتب مخرقات، يعني تتمم ما تخرق من الصلاة، فما من امرئ إلا وينقص في صلاته إما بسهو أو تفكير. وأنتم تعلمون الحديث الذي رواه أحمد عن معاذ رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى عد عشرها. ومفهوم ذلك أن بعض الناس قد يصلي وليس له من أجل صلاته شيء، فهذا النقص في الفرائض وهذا التخريق في الفرائض تتممه لك النوافل وخاصة السنن الرواتب وهي عشر أو ثنتا عشرة. إذن فقوله برواتبها أي لا على سبيل الديمومة، وإنما يكون المرء تاركا للصلاح بتركها على سبيل التيمومة لا الذي يتركها أحيانا بخلاف الفرائض. نعم.
قال الثاني استعمال المروءة.
نعم. قال واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فمن أتى الكبيرة ولم يتب منها فقد اختل دينه، وإن تاب رجعت إليه عدالته. ومن أدمن على صغيرة، والمراد بالإدمان الاستمرار عليها من غير توبة، وهذا هو القيد المهم، من غير توبة. وأما من يفعل صغيرة ويتوب منها فإن ذلك لا يقدح في عدالته. والثاني
قال الثاني استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه.
نعم. الأمر الثاني استعمال المروءة، لأن ترك المروءات دليل على قلة الدين. ولذا فإن العلماء ما زالوا يتكلمون عن الزي والسمت والدل، ولذلك فإن معرفة هذه المروءات مهم. فإن كان ترك بعضها على سبيل الانفراد جائز بناء على قاعدة أهل العلم أن الأوامر في باب الآداب على سبيل الندب والنواهي على سبيل الكراهة، إلا أن الاستمرار على ترك هذه المروءات والإكثار منها قادح في العدالة والمروءة، لأنه مظنة، لأن تارك المروءة في الظاهر مظنة لاستباحته المحرم في الباطن، وهذا يدلنا على العمل بالمظنة، إذ المظنة تنزل منزلة المئنة أحيانا. ومسائل المروءات مبناها على العرف، كلها مبنية على العرف، فتتغير باختلاف الأزمان وبتغير البلدان وبتغير الأشخاص كذلك. فإنه قد يعاب على بعض الأشخاص في مروءته ما لا يعاب على غيره فيها، وهذا واضح وأشار له العلماء. ولذا فإن ما سيذكره المصنف هنا مبني على زمانه، وقد يتغير الزمان من بلد إلى بلد، وقد يتغير العرف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى آخر. ولذا فإني لن أذكر ما سيذكره المصنف، وإنما سأشير لبعضه إشارة لأن بعض الأعراف قد تتغير بها. نعم تفضل.
قال فلا شهادة لمتمسخر ورقاص.
متمسخر يعني يضحك الناس عليه.
ورقاص.
ورقاص هو الذي يفعل الرقصة على سبيل الديمومة ويأخذ الأجرة عليه.
ومشعبذ.
المشعبذ ليس الكاهن، وإنما الذي يأتي بالأعمال الخفيفة باليد وتسمى مشعبذ.
ولاعب بشطرنج.
نعم، لأنه محرم لنهي عمر علي رضي الله عنه.
ونحوه.
ولم يعد ذلك من القدح في الدين، وإنما من المروءات، لأن اللعب بالشطرنج ليس من الكبائر وإنما هو من الصغائر، والغالب أن المرء لا يستمر عليه.
ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس.
نعم، هذا كان من عرف الناس إلى عهد قريب عندنا في مجالس الرجال ألا يمد الرجل، ألا تمد الرجل، لأنه إهانة للحاضرين. ولذا فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يحضر درسه رجل، وكان الإمام معجب بهيئته وكان هذا الرجل صامتا لا يتكلم، فتكلم مرة فعلم أنه ليس بذاك، وبلغتنا العامية ليس في الحمض أحد، فعلم أنه ليس من أهل العلم. فقال أبو حنيفة: آن لأبي حنيفة أن يمد قدمين، إذ مد القدمين إهانة للحاضر، إلا أن يكون لعذر ونحوه. نعم. قال لكن أعراف تختلف، بعض البلدان يمدونها في محضر الأكابر.
قال: أو يكشف من أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته.
نعم، وتختلف العادات، فبعض الناس وفي البلد الواحد عادته تغطية رأسه بالعمامة، وبعضهم يغطيه بالطاقية، وأهل العلم في بعض البلدان لا يكشفون رؤوسهم وإنما يغطونها دائما بالعمائم. فمثل هذه الأمور تكون مردها إلى العرف، مردها إلى العرف.
قال: ولا لمن يحكي المضحكات، ولا نعم لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة.
نعم، لأن هذا مما جرت به العادة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك؟
نعم، هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل، أن الشروط التي أوردها المصنف إنما هي شروط متعلقة بالأداء. فلو أن المرأة تحمل شيئا من الشهادات وقد اختل فيه شيء من الشروط السابقة، لكن في وقت الأداء تحققت كامل الشروط الستة التي أوردها المصنف قبل قليل، صحت شهادته. فلو تحمل الشهادة صغيرا ثم بلغ، أو مجنونا ثم عقل، أو كافرا ثم أسلم، أو فاسقا ثم تاب، فإنه تقبل شهادته.
قال: ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة.
نعم، لأن هذا لا أثر للحرية وعدمها في الإخبار، فالإخبار والشهادات لا ننظر فيها للحرية وضدها.
قال: ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة ولا.
نعم، لأن بعض العلم أهل العلم كما تقدم معنا في باب المكافأة في النكاح يقولون إن الصنعة مؤثرة في الدناء في المكافأة، ومر معنا أن المكافأة في أربعة أشياء، منها الصنعة، وعدم المكافأة ليست مسقطة للمروءة، فإن الصنعة الدنيئة مثل الحجامة مثلا ليست مسقطة للمروءة، وإن كانت تعدم الكفاية في النكاح عند بعض أهل العلم.
قال: ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه.
نعم، لأن هذا ليس قادحا في التحمل، لكن الذي لا يسمع ليس له أن يشهد بشيء لم يسمعه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب موانع الشهادات.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن موانع الشهادة، وهي غير الشهود، لأن الموانع قد تكون طارئة وقد تزول قبل الأداء.
قال: وهي ستة، أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا.
طبعا هنا قول المصنف وهي ستة، أي على سبيل الإجمال، لأن بعضها يمكن أن يقسم إلى نوعين أو ثلاثة. أحدها
كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له.
كون الشاهد أو بعضه، نعم،
ملكا لمن شهد له.
نعم.
وكذا لو كان زوجا.
طيب،
له.
نأخذها جملة جملة. قال: أحدها أن يكون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له، يعني أن يكون الشاهد قنا مملوكا لمن الشهادة للمصلحة له، بخلاف إذا شهد عليه فتقبل. قوله كون بعضه بأن يكون الشاهد مملوكا لاثنين، والمشهود له يملك جزءا منه ولو كان جزءا يسيرا، لأن هذا مظنة أن المرأة شهد، كأنه شهد لنفسه، لأن منفعة العبد لسيده، فكأن العبد شهد لنفسه. نعم.
قال: ولو في الماضي.
وكذا
لو كان زوجا له ولو في الماضي.
يقول: وكذا لا تقبل شهادة أحد الزوجين لزوجه، فالزوجة لا تقبل شهادتها لزوجها ولا الزوج لزوجته، وقلنا لي أي لمصلحته، ولو كان ذلك في الماضي، بمعنى ولو كانت الشهادة في شيء قبل الزوجية، أو كانت الشهادة وكانت الزوجية في الماضي بأن كانت الشهادة بعد الزوجية بأن تطلقا فلا تقبل. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر أن الزوجين بينهم من المودة والسكن، وقد أفضى بعضهم إلى بعض، فحينئذ بينهم من المودة التي لا تنسى حتى بعد الطلاق، فقد يحسن أحد الزوجين الآخر فهو مظنة للشهادة له، فإن كان الطلاق عن خصومة فلا تقبل شهادته له ولا عليه، لأن بينهما خصومة حينئذ. نعم.
قال: أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات، أو من أصوله وإن علوا.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، فالأصول والفروع لا تقبل شهادتهم لأصولهم ولا لفروعهم، لأنهم مظنة المنفعة بهذه الشهادة.
قال: وتقبل لباقي أقاربه كأخيه، وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه.
قال: وتقبل لباقي أقاربه كأخيه، لأن المسلمين جميعا إخوة في الدين، ولذلك فإنه لابد أننا لا نمنع إلا من الأصول والفروع فقط دون ما عدا ذلك من القرابات. قال الشيخ: كل من لا تقبل له فإنه تقبل عليه، أي إذا شهد عليه بأن شهد لشخص حقا على أصله أو على فرعه أو على زوجه أو على مولاه الذي يملكه.
قال الثاني: كونه
الثاني من موانع الشهادة
كونه يجر بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته.
نعم، قال: كونه يجر نفعا لنفسه بهذه الشهادة فلا تقبل شهادته، لأنها مظنة لنفعه نفسه.
فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه.
نعم، لأنه إذا شهد لرقيقه وملك رقيقه أو مكاتبه مالا فإن المال يرجع إليه، لأن مال الرقيق كله لسيده.
قال: ولا لمورثه
بجرح
قبل اندماله.
نعم، لو أن شخصا كان مورثه قد جرح جرحا فليس له أن يشهد به قبل الاندمال، لأنه قد يسري الجرح ويترتب عليه فوات النفس، فحينئذ يكون الجناية ديتها لمصلحته، فحينئذ لا تقبل شهادته فيه. أما بعد الاندمال فإنه يقبل شهادته بالجرح، أن الجاني فلان مثلا وهكذا.
ولا لشريكه فيما هو شريك فيه ولا لمستأجره.
نعم، قال: ولا لشريكه، اثنان شريكان في عين، شركة أملاك أو شركة أعمال وعقود كشركة العنان، فلا يشهد أحد الشركاء للآخر لأنه يجر لنفسه نفعا، ومثله الوكيل مع وكيله.
ولا لمستأجره.
وقلنا إن الوكيل مثل الشريك، لماذا؟ لأنكم تعلمون أن العلماء قالوا إن الشريك مع شريكه وخاصة في شركات العقود هو وكيل في التصرف في المال، ضامن بما ثبت في الذمة، ولذلك فإن قول المصنف لشريكه يدخل فيه الوكيل، وخاصة إذا قلنا الشريك في شركات العقود.
ولا لمستأجره فيما استأجره فيه.
نعم، لأنه سيجر لنفسه نفعا في ذلك وهو ظاهر.
قال الثالث: أن يدفع بها ضررا عن نفسه.
نعم، وهذا مقابل للسابقة بأن يكون عليه ضرر، فإذا شهد الشهادة اندفعت عنه.
فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ.
نعم، تتذكرون في الدرس قبل الماضي لما تكلمنا عن العاقلة قلنا إن العاقلة لا يحملون عمدا وإنما يحملون قتل الخطأ وشبه العمد، أليس كذلك؟ طيب، لو أن شخصا جنى على آخر فشهدت البينة أي الشهود شهدوا أن هذا القتل خطأ وليس بعمد، بأن شهدوا أنه خطأ في الفعل أو أنه خطأ في القصد أو أنه مما جرى مجرى الخطأ، فجاءت العاقلة وهم العصبة الذكور فشهدوا أن هذه أو فشهدوا بجرح هذه هؤلاء الشهود بأنهم ليسوا ثقات، فنقول إن شهادتهم بالجرح غير مقبولة لأنهم يدفعون عن نفسهم ضررا. ووجه ذلك أنه إذا قبلت شهادة هؤلاء الشهود فإن العاقلة هم الذين سيدفعون الدية، وإذا لم تقبل شهادتهم بسبب بجرحهم فإن الدية ستكون على الجاني، لأن العاقلة لا تتحمل عمدا، لا تحمل عمدا كما جاء في الخبر، لأنه إذا كانت عمد إما القصاص أو الدية، إذا سقط القصاص بعوف أو بفوات شرط من شروط استيفاء القصاص. نعم.
قال: ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس.
نعم، مر معنا في كتاب الحجر، ولذلك هذه المسائل كلها متعلقة بمسائل سابقة، مر معنا في كتاب الحجر أن الحجر يكون بطلب الغرماء ثم يقسم المال بينهم بالنسبة، كلهم بنسبة ماله. طيب، لو جاء شخص ثالث وشهد وأتى ببينة أنه له دين على هذا المفلس سواء قبل القسمة أو بعدها، قبل القسمة فيدخل معهم في القسمة، بعد القسمة يرجع على كل واحد من الغرماء بنسبته، مر معنا ذلك، فجاء الغرماء وجرحوا بينة أي شهودة صاحب الدين الجديد، نقول لا تقبلوا، لا يقبل جرحهم، لأنهم يدفعون عن نفسهم ضررا بأن يدخل هذا الدائن معهم في قسمتهم.
قال ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه.
نعم، هذه المسألة مشهورة جدا، مرت معنا في كتاب الضمان والكفالة. فإن المرأة إذا كان ضامنا لآخر، وقلنا إن الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق حتى يكون الأصيل والضامن مشتركان في التزامه، شخص عليه 1000 فجاء شخص قال أنا ضامن له، أي كفيل أو غريم أو عازم، فحينئذ الذمتان قد اشتركتا في التزام الحق. فلو أن الضامن الذي نسميه كفيلا بالمال، فلو أن هذا الضامن شهد أن المدين أدى الحق أو شهد أن الدائن أبرأه منه، نقول لا تقبل شهادته. ما السبب؟ نقول لأن هذه الشهادة تدفع عنه ضررا، والضرر هو أنه ملتزم بالحق في ذمته، فإذا ثبت الأداء أو الإبراء فإنه حينئذ لا يلزمه وفاء هذا الحق، فلذا لما كان دافعا للضر عن نفسه ردت شهادته. نعم.
قال وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه.
نعم، لأن هذه من باب المصلحة، لأنها دفع الضر يكون كذلك من باب جر المنفعة أو دفع المفسدة، دفع الضر عنه. نعم.
قال الرابع العداوة لغير الله تعالى.
نعم، هنا المصنف ذكر أن من كان بينه وبين آخر عداوة، وهو الظنين، لا تقبل شهادة ظنين وهو الذي بينهما عداوة، وهذه العداوة يجب أن تكون لغير الله عز وجل، لأن العداوة لغير الله لله عز وجل مأمور المسلم بها. أليس من أصولنا الولاء والبراء؟ والبراء يشتد بحسب بعد المرء من الدين ويقل بحسب قربه منه، فإن المرء إذا فعل معصية أبغضته لما فيه من المعصية، فإن كان فيه إيمان أحببته لما فيه من الإيمان، ولذلك فإن الولاء والبراء يتبعض، خلافا لمن لا يفهم فيظن أن الولاء والبراء جزء واحد، ولذلك فإن هذه العداوة لله عز وجل هي البراء، فمن رأى صاحب معصية أبغضه لما فيه من هذه المعصية، وهذا معنى العداوة لله. وأما العداوة لغير الله عز وجل فهي المؤثرة في الشهادة. ضرب المصنف أمثلة وعلامات يعرف بها وجود العداوة. نعم.
قال كفرحه بمساءته.
نعم، أو إذا كان امرؤ يفرح بوجود الإساءة والضرر على غيره فإنه يكون عدوا له، فلا تقبل شهادته له إذا أثبت ذلك.
أو غمه لفرحه.
أو كان المرء يغتم إذا فرح الآخر فهو عدو له،
وطلبه له الشر،
أو كان يطلب الشر له ويبحث عنه فهو عدو له،
فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح.
نعم، فلا تقبل الشهادة المرء على عدوه، شهادته على عدوه على، وأما شهادته له فمقبولة، له أي بما يجلب له نفعا، وعليه أي بما يدفع عنه بما يدفع عفوا له بما يثبت له نفعا، وعليه بما يجلب له ضرا، وعليه أي بما يجلب له ضرا. فالعدو لما كان مظنة في رغبة الإضرار بالمشهود له لم تقبل شهادته عليه، لكن عمل بالعكس لما انتفى هذا الظن. طيب، قال إلا في عقد النكاح، لأن عقد النكاح محتاط له، فنقبل شهادة من لم يكن عدلا ولو ظاهرا وباطنا، ونقبل شهادة العدو على عدوه. وهنا قال المصنف إلا في عقد النكاح، لماذا؟ لأن عقد النكاح فيه شهادة له وعليه معا، فهو شهادة له بالبضع، وشهادة للمرأة بالمهر، وشهادة عليه بلازم ومقتضى العقد من النفقة وما يتبع ذلك من الأمور، فهو شهادة له وعليه معا.
قال الخامس العصبية.
نعم، العصبية المعنى أن يتعصب عليه،
فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة.
نعم، كأن يكون بين قريتين عداوة وعصبية فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر، لكن تقبل في الأيمان في القسامة، وتقدم معنا لما كان بين النصارى واليهود عداوة.
وإن لم تبلغ رتبة العداوة،
قال وإن لم تبلغ رتبة العداوة التي فيها الحرب ولكن بينهم عصبية فإنه يريد جلب العداوة له. نعم.
قال السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها.
نعم، قال إذا كان المرء، انظر معي هنا عندنا صورتها، الصورة الأولى أن يتحمل الشهادة فاسقا ثم يتوب قبل أدائها، فحينئذ نقبل شهادته. الحالة الثانية أن يؤدي الشهادة فاسقا ثم يتوب بعد الأداء ثم يؤديها مرة ثانية، نقول لا نقبلها، لأن هناك مظنة أنه لم يتوب إلا لدفع المعرة عن نفسه أنه قد ردت شهادته. الشخص إذا تكلم الناس أن فلان قد ردت شهادته عيب عليه، ومعلوم أن الشخص إذا ردت شهادته مرة الأصل أنه لا تقبل الشهادة بعدها. ولذا جعل في بعض الأزمنة ما يسمى بالمعدلين، وجاء ما يسميه الفقهاء بالمزكين وتكلمنا عنه قبل. ولذا فإنه متهم بسعيه لقبول شهادته ودفع الضر عن نفسه، فلذا لم تقبل شهادته إذا أداها وردت لفسقه.
قال أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها أو ترد لدفع ضرر.
نعم، لأنه مثل هذه تقدمت، إيش معنى أن يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ثم يعيدها لكي لا يكون متهما في ذلك،
أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد، فلا تقبل في الجميع بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها.
نعم، وعادوها فإنها تقبل. الفرق بين هذه التي تقبل والتي لا تقبل أن ما لا تقبل فإن زوال المانع بفعل منه، وأما التي تقبل فإن زوال المانع ليس بفعل منه إلا الإسلام، استثني الإسلام لأنه بفعل منه، قالوا ترغيبا له في الإسلام، والإسلام والشرع متشوف لإسلام الكافر فلذلك استثني. إذن المناط أن الموانع للشهادة ما زال منها بعد الأداء، أو شيء نقول إن موانع الشهادة كلها إذا زالت قبل أداء الشهادة فإنها تقبل. الأمر الثاني أو بعضها ليس كلها لأن الزوجية مستثنى. الأمر الثاني أنها إذا أدى الشهادة ثم ردت ثم زال المانع فلا تقبل ما كان رجوعها بفعل منه، وما كان زوالها بغير فعل منه تقبل إلا الكافر، وعرفنا سبب الاستثناء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب أقسام المشهود به.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن باب مهم جدا وهو أقسام المشهود به، بمعنى متى يقبل شاهد ومتى يقبل شاهدين ومتى يقبل ثلاثة ومتى يقبل أربعة، فلكل واحد من هذه نصاب خاص به. نعم،
قال: وهو ستة.
نعم، قال المصنف: وهو، الضمير في قوله وهو عائد إلى المشهود به وليس إلى الأقسام، لأن الواجب أن يقول وهي، لأن الأقسام ضميرها يشار إليها بهي ولا يقال بالمؤنث لا بالمذكر، ولكن نقول المشهود به، وهذا من باب إضافة الضمير لأحد شقي الجملة وهو المضاف والمضاف إليه.
قال: أحدها الزنا.
أحدها الزنا، فالمشهود به أولها الزنا، والزنا لا بد فيه من أربعة شهود لقول الله عز وجل: فلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فلا بد أن يكونوا أربعة. نعم،
قال: فلا بد من أربعة رجال.
لا بد من أربعة رجال، ولا يقبل النساء، كل الحدود لا يقبل فيها النساء، لأن الشرع ليس متشوفا لإقامة الحدود، بدليل ما جاء من حديث ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود بالشبهة، وفي لفظ: ما استطعت. ولا شك أن شهادة المرأة أضعف، ولذلك الحدود كلها لا يقبل فيها شهادة النساء، بل لا بد أن يكونوا رجالا. وصفة شهادتهم قال:
ويشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها. أو
طيب، قال: يشهدون به، أي يشهدون بالزنا، ومعنى قوله يشهدون به أي يشهدون بالفعل الصريح ولا يكنون، يجب أن يقول نشهد بهذا الفعل الصريح، وهذا معنى قوله وأنهم رأوا ذكره في فرجها، بأن يعبر، بأن يقول: رأيت مثل الحبل الرشا في البئر، ومثل الميل في المكحلة، فيصرحون بالفعل الصريح تماما ويقول: رأيت هذا الفعل الصريح، ولا يكفي رؤيته ما دون ذلك. الأمر الثاني أنه لا بد في الشهادة على الزنا أن يشهدوا على فعل واحد، لا بد أن الأربعة يشهدون على فعل واحد، فلو شهدوا على أفعال متعددة، فالأول والثاني والثالث شهدوا أنه زنى يوم السبت، والرابع شهد أنه زنى يوم الأحد، لم تقبل شهادتهم وحدوا حد القذف. ويجب أن يشهدوا على امرأة واحدة، فلو شهد الأول والثاني والثالث أنه زنى بسين من النساء والرابع شهد أنه زنى بصاد من النساء، فنقول حينئذ لا تقبل شهادتهم. وأما إذا لم يشهدوا على امرأة قالوا رأيناه يشهد بامرأة ولم يسموها قبل، فإما أن يبهموا وإما أن يتفقوا على التعيين. وكذلك يجب أن تكون شهادتهم في مجلس واحد، فلو أن القاضي قام من مجلس قضائه قبل أن يتم الشهداء الأربعة شهادتهم لم تقبل شهادتهم وحدوا حد القذف، وقضى بذلك عمر رضي الله عنه. ويدلنا وهذا تكلمنا عنه في باب الزنا وحد تذكرون، ودل ذلك على أن شهادة الزنا احتياط ليس في غيرها من الشهادات. نعم.
قال أو يشهدون أنه أقر أربعا.
نعم قال أو يشهدون أن يشهد أربعة على أن الزوج على أن الزاني أقر بالزنا أربع مرات، فحينئذ يقام عليه حد الزنا، لكن بشرط إذا كان الشهادة بالإقرار ما لم يرجع عن إقراره. فإن رجع عن إقراره ولو بعد مسه العذاب بأن بدأ في جلده أو رجمه قبل رجوعه، لأن الرجوع عن الإقرار في الحدود مقبول، وأما في حقوق الآدميين فلا يقبل. ولذلك فإن شهادة الشهود عن الإقرار له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشهد الشهود الأربعة أن فلانا قد أقر عندهم بالزنا فيحضر الزاني إلى القاضي فيقر، فنقول حينئذ أقمنا الحد عليه بماذا؟ بإقراره. الحالة الثانية أن يشهد أربعة شهود على شخص أنه زنى فيحضر عند القاضي فينكر أو يرجع في إقراره، فنقول حينئذ لا يحد وقد يعزر. الأمر الثالث أن يشهد أربعة رجال على شخص بالزنا فيحضر عند القاضي فيسكت فلا يقر ولا يرجع أو ينكر، فحينئذ يحد. نعم.
قال الثاني إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال.
نعم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهد له ثلاثة من أولي الحجاء من قومه، وهذا معنى قوله فلا بد من ثلاثة رجال أي من قومه يعرفون حاله ويعرفون غناه وأنه بعد غناه انقلب فقيرا. اشترطنا ثلاثة لماذا؟ لأن هذا يتعلق به حق من حقوق الله عز وجل، ولذلك لم نجعله بباقي الحقوق المالية فيشترط فيه اثنان. والأمر الثاني لأنه انتقل من غنى إلى فقر، وليس مثبتا الفقر وحده بل يدعي انتقاله من الغنى للفقر، فلا بد من الشهادة على باطن حاله، إذ الغنى قد يكون ظاهرا وباطنا. فالغنى الظاهر كأن يكون عنده مزارع وأن يكون عنده بهائم، والغنى الباطن أن يكون عنده نقد فيجعلها في جيبه أو يجعلها في صندوق أو في بيته. فهؤلاء الثلاثة يشهدون على افتقاره ظاهرا وباطنا. وعرفنا المال الظاهر والباطن في كتاب الزكاة.
قال الثالث القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير فلا بد من رجلين.
نعم هذا النوع الثالث. النوع الأول لا بد من أربعة رجال، والنوع الثاني لا بد من ثلاثة رجال، والنوع الثالث لا بد فيه من رجلين. وما لا بد فيه من رجلين أنواع. النوع الأول قال القود، والمراد به الجنايات التي تثبت القود سواء في النفس أو ما دون النفس. والمراد بالقود فيما دون النفس ثلاثة أشياء: القود بالطرف بقطع طرف أو بإذهاب منفعة أو بجروح وشجاج يمكن فيها القود. وأنا أسأل، وهذا الدرس قبل الماضي قريب جدا، ما هي الجروح التي فيها القود؟ درسنا قريب. كل جرح أو شجة، نعم شيخ مسعود، ليست الدامغة، الدامغة فيها قود لكن فيها قود وأرش. كل جرح أو شجة تصل إلى العظم، لأنه لا قود إلا في موضحة فما زاد كالدامغة، والموضحة هي التي أوضحت العظم، بيد أن الموضحة إنما تسمى في شجاج الرأس والوجه، والجروحات في سائر الوجه في سائر الجسد من غير الوجه والرأس. إذن إذا كانت الشهادة على جرح أو شجة توجب القود فلا بد أن يكونا رجلين. فإن كانت الجناية لا قود فيها وإنما موجبة للمال بأن تكون الشهادة على ما لا قود فيه لكونه دون الموضحة أو لكونه في غير في لكونه خطأ أو شبه عمد، فإنه يكون ملحقا بما سيأتي بعد قليل. ليس من لابد فيه من رجلين فيكفي فيه رجل وامرأتان. طيب قال والإعسار، والمراد بالإعسار أي لمن يحجر عليه لحظ غيره، أي حجر إعسار، لأن الإعسار يترتب عليه فوات حق بعض الناس، فلا بد أن يشهد رجلان اثنان ولا يكفي شهادة النساء بالإعسار. الأمر الثالث قال ما يوجب الحد، وكل الحدود ولو كانت لحق آدمي وهو حد القذف فلا بد فيه من رجلين. الأمر الرابع التعزير، فالعقوبات التعزيرية لا بد فيها من شهادة الرجال ولا يقبل فيها شهادة النساء، إلا على الرواية الثانية الذين قالوا إنه يعزر بالشبهة، ومرادهم بالشبهة أي بالبينة الضعيفة كشاهد واحد. نعم.
قال ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال.
نعم، يقول وهذه الأمور كلها لا بد فيها من رجلين كالنكاح، لأنه جاء حديث وإن كان في إسناد مقال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فلا بد منه، والرجعة لأن الرجعة هو إرجاع لعقد النكاح الأول فلا بد من شاهدين، وقلنا إنه لا بد من شاهدين في النكاح رجلين لصحته وفي أدائه، وأما في الرجعة فإنه لا يشترط الشهادة لصحة الرجعة لكن في إثباتها لا بد من شاهدين، فلو اختلف الزوجان ولم فأنكر الزوج فأنكرت الزوجة الرجعة وأثبتها الزوج فلا بد من شاهدين. قال والخلع لأن الخلع فسخ للنكاح وكذلك الطلاق. قال والنسب، فلا يثبت النسب لمجهول النسب إلا بشاهدين، وأما مقطوع النسب فقد مر معنا أنه لا يلتحق بأحد ولو شهد الأهل الأرض جميعا به. والولاء لأن الولاء مما لا يقصد به المال. قال والتوكيل في غير المال، كالتوكيل باستيفاء الحقوق كاستيفاء القصاص مثلا أو التوكيل في النكاح فلا بد فيه من الرجال. نعم.
قال الرابع المال وما يقصد به المال.
نعم، هذا للآية فيجوز فيه رجل، فيجوز فيه رجلان، ويجوز فيه رجل وامرأتان، ويجوز فيه رجل واحد مع يمين المدعي.
قال
كالقرض، كالقرض مثل ماذا؟ رجل أقرض شخصا آخر ألفا فيجوز أن يثبته بشاهدين أو شاهد وامرأتين أو بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين.
والرهن والوديعة والعتق.
نعم، والرهن لأن الله عطف الرهن على شهادة المال.
والوديعة.
نعم، والوديعة بأنه أودعه مالا أو ردها.
والعتق
بأنه أعتق، والعتق مقوم بالمال لأنه تجري فيه السراية. والتدبير كذلك.
والوقف
لأنه في معنى الوصية. والوقف لأن الوقف نقل لملك المال إلى حكم المملوك له موقوف عليهم.
والبيع.
والبيع لأن البيع واضح لأنه من المعاقدات المالية، وكل ما كان جزءا من البيع كالإشهاد على الأجل وعلى الثمن والمثمن وعلى الصفة وعلى الشروط الجعلية في البيع فإنه يكفي فيه رجل وامرأتان.
وجناية الخطأ.
نعم، وجناية الخطأ لأن جناية الخطأ وشبه العمد موجبهما المال وليس موجبهما القود،
فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان.
نعم،
أو
الآية
أو رجل ويمين،
أو رجل ويمين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، أي يمين المدعي.
قال لامرأتان ويمين.
نعم، قال لا يقضى بشهادة امرأتين ويمين المدعي لأن هذا مما لا يجري فيه القياس، إذ البينات فصلها الله عز وجل في كتابه وذكر لنا الشاهدين والشاهد والمرأتين، وسكت الله عز وجل عن شهادة المرأتين، فدل على أنه لا يجري شهادة النساء الخلص في الأموال أو ما له حكم المال. هذا مشهور مذهب، الرواية الثانية فيها خلاف. نعم.
قال ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف.
نعم، يقول لو أن جماعة كخمسة أو ستة مثلا ادعوا مالا في ذمة آخر أو حقا عينيا فقالوا إن لنا على زيد 500 ريال وهم خمسة، فجاء القاضي قال ما بينتكم؟ قالوا شاهد واحد، فأتوا بهذا الشاهد، فنقول يقضى بالشاهد مع يمين المدعي، لكن كم عدد المدعين؟ خمسة، فلا بد أن يحلف الخمسة جميعا، وبناء عليه فيحلف الأول فيأخذ 100 لأن نصيبه من 500 100، ويحلف الثاني ويأخذ 100 الثانية وهكذا، ف فمن حلف منهم أخذ نصيبه، ومن لم يحلف لم يأخذ شيئا، لأنه لا بينة على حقه إلا شاهد ولم يحلف فلا يثبت به الحق.
السلام عليكم. الخامس دواء دابة داء دابة ومضيحة ونحوهما، فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته.
نعم. هذه مسألة يقولون ما الذي يقبل فيه شاهد واحد فقط؟ قالوا كل ما كان من باب الإخبار، فكل ما كان من باب الإخبار مبنيا على الخبرة من جهة أو مبنيا على نقل الخبر فإنه يكتفى فيه بشاهد واحد. مثل المصنف بمثالين، قال كداء الدابة فيكتفى فيه ببيطار واحد. البيطار هو طبيب الحيوانات يسمى بيطارا، وهذا البيطار نسميه الآن طبيب بيطري. هذا البيطار نقول يكتفى بواحد. كيف يكون ذلك؟ لو أن رجلا باع لآخر دابة ثم أراد أن يردها بالعيب، قال فيها عيب أو أنها تلفت، فأراد أن يرجع بأرش العيب، فقال القاضي ما عيبها؟ قال فيها مرض. المرض لا يعرفه أغلب الناس، لا يعرف المرض إلا البيطار الطبيب البيطري. فنقول يكتفى بطبيب واحد يثبت داء الدابة ويعلمها. ومثله يقال أيضا في الموضحة، فلو أن شخصا جنى على آخر جناية، وقلت لكم قبل قليل إنه لا قصاص إلا في الموضحة، فمازت بأن تكون الجناية قد وصلت إلى عظم فأوضحت العظم، إذن فتبين كون الجناية موضحة يترتب عليها حكمان: الأول أن فيها القصاص، والثاني تقدير ديتها، فإن الموضحة لها دية أكثر من ما دونها. فحينئذ معرفة أن الجناية موضحة لا يستطيع أن يعرف ذلك إلا الطبيب أو مقدر الشجاج، ويكتفى بواحد، يكتفي طبيب واحد أو مقدر شجاج واحد بتقدير ذلك، لأن هذا من باب الإخبار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع أنه قضى بخبر واحد، وهذا أصل من أصول فقهائنا أنهم يفرقون بين الشهادة والإخبار. نعم.
قال وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت.
نعم، وإن اختلف اثنان من المخبرين قدم قول المثبت، لأن هناك قاعدة عقلية وأصولية وفقهية وحديثية كذلك عند علماء مصطلح الحديث، وهي أن المثبت مقدم على النافي، مثل ما قلنا في تعديل الشهود وجرحهم أن الجارح مقدم على المعدل، لأن الجارح وخاصة إذا كان جرحه مفسرا فقد نقل عن الأصل فهو زائد إثبات حكم، وأما المعدل فهو مبق على الأصل. نعم، فالناقل مقدم على المستصحب.
قال السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض وكذا، جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما، مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط اثنتان.
نعم، النوع السادس من أقسام الشهادات ما يكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة، وهذا له ضابط واحد، وهو أن يكون المشهود عليه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا، فيكفي فيه شهادة امرأة واحدة. الدليل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وذكر له أن امرأة قد شهدت أنها أرضعته وأرضعت زوجه، ففرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكيف وقد قيل. وقد مر معنا في كتاب الرضاع أن الشهادة هنا قد تكون بشهادتها على فعل نفسها بأن تكون المرأة هي المرضعة، وقد تكون الشهادة على فعل غيرها بأن تكون قد حضرت الرضاعة خمس رضاعات في الحولين. وبناء على ذلك فقال العلماء وجدوا مناطا أن كل ما لا يطلع عليه الرجال غالبا فإنه يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، ولكن الأحوط أن يؤخذ شهادة امرأتين، فالقاضي يسأل أتوجد غيرها، فإن وجد غيرها دون شهادتها في الضبط أي في ضبط السجل، وإلا اكتفى بها إن كانت عدلة. من أمثلة ما لا يطلع عليه الرجال غالبا قال كالعيوب التي تكون تحت الثياب. مر معنا تذكرون في كتاب النكاح أن من عيوب النكاح يعني بعض العيوب التي تكون في تحت الثياب للمرأة كالبرص مثلا، ومنه العيوب المتعلقة بالفرج، وسبق معنا تعديدها في ذلك المحل. هذه لا يطلع عليها الرجل، فلو شهدت امرأة على هذه العيوب التي تحت الثياب فإنه يفسخ به النكاح. قال والبكارة والثيوبة، وهذه لا بد من الاطلاع على المحل ولا يطلع عليه إلا النساء. قال والحيض مثل أن امرأة تدعي أنها تحيض أو أنها لا تحيض، وهذا له أثر في قضية العدد، فقد تأتي امرأة وتقول أنا ممن يحيض وقد ارتفع حيضي بسبب لا أعرفه مثلا، فنقول حينئذ تنتظر حتى تبلغ سن الإياس كما تعلمون، مر معنا في كتاب العدد. فلذلك نقول إنها إذا ادعت أنها تحيض أو لا تحيض فيكتفى بشهادة امرأة واحدة. قال وكذا جراحة ونحوها، أي ونحوها من الجراحات، كاللكز مما لا دم فيه فإن فيه التعزير، في حمام أي في حمام يستحم فيه النساء وسبق معنا معنى الحمام، وعرس أي في وليمة يجتمع فيها النساء وحدهن، ونحوها كالأسواق الخاصة بالنساء مثلا ومدارس البنات والدوائر الحكومية التي يكون قسم النساء فيها منفصل عن الرجال. قال مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل، يصح أن تقول عدل ويصح أن تقول عدلة، وهم وجهان لغويان صحيحان ووردت فيها نسختان خطيتان. قال والأحوط اثنتان خروجا من الخلاف في المسألة ومراعاة للخلاف فيها. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله فصل. نعم. فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء.
نعم هذا مفهوم السابق، قال لو أن جناية العمد شهد بها رجل وامرأتان لم يقبل لأن موجب الجناية القود، قال لم يثبت شيء بمعنى أنه لا يثبت بها القود ولا يثبت بها الدية، لأن الدية بدل عن القود، فحيث سقط الأصل سقط البدل، وهذا معنى قوله لم يثبت شيء، أي لم يثبت القود ولم يثبت المال، وإن كان المال في جناية الخطأ يثبت بشهادة الرجل والمرأتين.
قال وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع.
مر معنا في كتاب السرقة في باب حد السرقة أن السرقة موجبة لأمرين: ضمان المال المسروق برد عينه أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيمية، ويجب فيها العقوبة وهي القطع، وبناء عليه فإن شهد، والقطع والحد لا يثبت إلا بأحد أمرين: إما بالإقرار مرتين أو بشهادة رجلين على فعل السرقة وإخراجه من الحرز وأن يكون النصاب أي المسروق. وبناء عليه فلو كانت البينة ناقصة فلا يثبت به القطع، وإنما يثبت به رد المال إما العين أو القيمة أو المثل، ويثبت به كذلك التعزير، فيجب عليه أن يعزر، فكل يعني أخذ للمال ولم يستوفي كمال البينة فإن فيه التعزير وجوبا عندهم. نعم.
قال ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غضب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق.
نعم. قال المصنف ومن حلف بالطلاق، ليس معنى أن يحلف بالطلاق أن يأتي بأحد حروف القسم الثلاثة الواو والباء والتاء، ليس مرادا بذلك، فإن هذا حلف بغير الله لا يجوز، وإنما المراد بالحلف بالطلاق أن يعلق الطلاق على فعل بقصد واحد من أمور أربعة: الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وله صيغتان كما تعلمون: صيغة أن يقول أن يأتي بصيغة الحلف بأن يقول الطلاق يلزمني أني ما سرقت، أو يأتي بطريقة التعليق المحض فيقول امرأته طالق أنه ما سرق. وعند فقهائنا أن الصيغتين كلاهما حلف بالطلاق ويترتب عليه أثر. يقول الشيخ ومن حلف بالطلاق بأن قال امرأته طالق أنه ما سرق أنه أو أنه ما غصب، المراد بالغصب هو أخذ المال من غير وجه حق، ونحوه من التعليقات، فثبت فعله بشهادة رجل وامرأتين أو برجل ويمين، قال ثبت المال لأن موجب هذه الشهادة ثبوت المال، ولم تطلق لأن هذا الطلاق ليس تابعا لثبوت المال وإنما هو معلق عليه، فلما كان معلقا عليه كان منفصلا عنه، وهو إنما علق على ما يثبت باليقين وهو شهادة اثنين أو بإقراره، فإن لم يثبت بشهادة اثنين أو بإقراره فإنها لا تطلق امرأته بذلك. وقد ذكرت لكم قبل أن الحلف بالطلاق بصيغتيه على مشهور مذهب القول المذاهب الأربعة في مشهور عندهم أنه يكون كالتعليق المحض، إذا وجد الشرط ترتب عليه الجزاء. نقف عند هذا الجزء، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.